والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ثم أما بعد، فكنا في القياس وشرطنا وذكرنا شروط أركان القياس وشروطه. أركان القياس أربعة: أصل وفرع وعلة وحكم. فإذا وجدت العلة استقر الحكم. وذكرنا شروط حكم الأصل، ثم نحن الآن في شروط الفرع والليل. شروط الفرع، قال: يشترط في الفرع أربعة شروط. الفرع اللي هو حنقيسه، اللي هو سنقيسه على الأصل، يعني مثلا سنقيس ضرب الوالدين على قولة أف للوالدين. قولة أف للوالدين هذا أصل، الحكم حرام. الفرع ضرب الوالدين، هذا الفرع. فإذا وجدنا العلة هنا هي هنا، يبقى حننزل نفس الحكم. فالعلة هي الإيذاء، وقد وجد الإيذاء في ضرب الوالدين أشد من وجودها في قولة إيه؟ أف. قال: اشترط في الفرع أربعة شروط، هي أن يكون في الفرع علة مماثلة لعلة الأصل. يقولون أن توجد العلة بتمامها، أن توجد العلة، يعني العلة حكم ضرب الوالدين في القرآن مش وارد، حكم ضرب الوالدين في القرآن في السنة مش وارد، لكن حكم قولة أف للوالدين موجود في القرآن الكريم. طيب، يبقى هنا العلة الإيذاء، لأن لما تقول أف للوالدين يحدث لهما أذى، فضربهما يحدث أذى مضاعف، أذى أشد. يبقى إذن العلة موجودة بتمامها، العلة موجودة بتمامها. قال: مثل قياس النبيذ على الخمر بجميع الإسكار. إن النبيذ حرموه لماذا؟ لأن النبيذ اللي هو الشيء يترك مدة، يعني تحط مثلا تمر في ماء تتركه مدة، لما تتركه يبقى اسمه نبيذ، بس لا يصدق عليه اسم النبيذ إلا إذا نش. لما تحط التمر في المية وتسيبه يومين ثلاثة أربعة تلاقيه بدأ يفور وبدأ طعمه يتغير، فهنا ده اسمه نبيذ. طعمه تغير، فار، نش، بيطلع زي الزبد كده. لما يحصل هذا الكلام يبقى اسمه نبيذ. هذا النبيذ إذا شربته ستجد إيه؟ مسكرا. فقاسوه على الخمر. العلة موجودة في الاثنين، اللي هي الإسكار. هكذا. قال: فإن هذه العلة الموجودة في النبيذ هي عين العلة الموجودة في الخمر الذي ورد النص بتحريمه. قال: ومثل قياس وجوب القصاص في الاعتداء على الأعضاء على وجوب القصاص في الاعتداء على النفس بجامع الجناية في كل منهما. يعني عندنا في قصاص في الأعضاء، اللي يقطع دراع يقطع له دراع، اللي يقطع عين يقطع له عين، اللي يكسر سن يكسر له سن. قال الله عز وجل: العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن. دي اسمها أطراف، الودن طرف والسن طرف والرجل والإيد طرف. لكن ده واحد ضربني السدن، ضربني السدن، ضربني كرشي، ضربني بطني، هنا ده أذاني، لكن لا لا ما جاش الأذى في الإيه؟ في الأطراف. فقالوا لازم القصاص، لابد من القصاص قياسا على القصاص في الأطراف. القاضي لو راح له واحد فقع عين واحد، يبقى القاضي لازم يحكم بفقع عين، لابد. وهذا هذه الأحكام لو صارت لتأدب الناس. طيب، افرض بقى واحد عور واحد في جسمه، يعني ضربه مثلا بمطوة كده عمل له 30-40 غرزة، ما ماتش لكن عمل له 30-40 غرزة، فهل فيه قصاص أو ليس فيه قصاص؟ علماء قالوا فيها القصاص، والصحيح إن ليس فيها قياس، إن ليس فيها قصاص. بس ما فيش قصاص ليه؟ لأن ممكن أول تيجي تضربه هتضربه هتحدد عمق الجرح إزاي؟ كيف تحدد عمق الجرح؟ ده حتى لما ما يتضرب بالمطوة ممكن المطوة تخش عمق مثلا نص سنتي. طيب، كيف هتدخل أنت هتجيب مطوة بديلة تضربه بحيث إنها تكون نص سنتي؟ صعب. زائد ان الضربه ممكن تكون نص سنتي في الجزء الاولاني وهي نازله بقى يخف او يعمق يقل النص سنتي او يزيد النص سنتي هتظبطها ازاي فيه. فاذا ما فيش قصاص حقيقه في جنايات النفس، لكن القصاص لو قتل النفس النفس بالنفس هذا نص وليس يحتاج الى قياس. العلماء اللي بيقولوا لا لازم القصاص يقولون انه اذا امكن الضبط وجب القصاص، اذا امكن الضبط وجب القصاص. يعني لو في دلوقتي مكان مثلا الات زي الدكاتره اللي بيجي يعمل عمليه جراحيه بيضبط بيضبطها صح وعارف نفسه من يجي يفتح قد ايه لانه عارف هو ده عاوز مثلا يشيل المراره بالجراحه مش بالمنظار، فهو عارف نفسه انه لازم يشق قد ايه بالضبط والا ممكن يشق المراره، ممكن يشق المراره نفسها، ممكن يقطع المعده. فالان في الات دقيقه تضبط هذه المسائل، فان كان فيه يبقى هنا القصاص. وبرضه هيضطرب يقول ان الثاني هجم عليه وضربه فده دلوقتي هيخش اوضه عمليات ويتعمل له هيتحط له بنج، مش هيتحط له بنج طبعا ما ينفعش تحط له بنج، فمش مشكله. الصحيح ان القياس يكون في الاطراف والنفس، القصاص يكون في الاطراف والنفس ولا يكون في الاجزاء الاخرى. طب ما يكون فيها ايه؟ يكون فيها الديات. دية والدية في الحقيقة انها في غير الاطراف موجعة اكثر من القصاص. ازاي يعني موجعة؟ لو واحد ضربك ضربة اشرت الجلد الفوقانية، اشرت الجلد الفوقانية دي انت لو حكيت صبعك في الحيطة كده ممكن الجلد ده واسمها حارسة. حارسة يعني ايه؟ يبان كده كأن في دم ولا ينزل دم ولا حاجة، هي يبان كده ونشف على طول. دي فيها بعيد. يعني دوبك هو خربشك بضفره كده، خربشك خربشه صغيره خالص بضفره، خربشك بضفره جلدك انت زي قشر طماطمايه كده اتقشرت فصار فيه شويه دم صغيرين، يوم القاضي يحكم عليه بجمل 10,000 جنيه. دي موجعه ولا لما تقول تعالى اشرب لك؟ وكذلك لو كانت بقى باذله يعني نزلت دم يوم هتحط فيها اربع ابل مثلا، طب هتحكم عليه ب 40,000 جنيه عشان ايه؟ عشان خلاها نقطت نقطتين ثلاثه دم. هيقول لك يا عم عوروني خدوا صبعي بس ما ينفعش 40,000 جنيه، واخدين بالكم؟ فاذا في الحقيقه ان الشرع كفانا بمسائل الديات عن القصاص في ايه؟ في غير الاطراف، عن القصاص في غير، انما في الاطراف صبع بصبع، رجل برجل، ايد بايد، سن بسن، يبقى فعلا اعدل شرع وشرع الله عز وجل. فهنا الشيخ بيميل مع القائلين بالقصاص حتى فين؟ حتى في غير الاعضاء، حتى في غير الاعضاء. ماشي الكلام ده اصول ده ولا فقه؟ فقه بس الطريقه مبينه. طيب يقول بجمع الجنايه في كل جنايه، هو طبعا لو قال لنا في امثله ثانيه افضل شويه. مال الصبيه، مال الصبيه يعني بنتك اللي لسه لم تبلغ، هل المال ده لك ولايه عليها دي ولا لا؟ انت كأب يفرض ان البنت دي وانت عايش انت ومعيه امها وخلفت بنت وبعدين امها ماتت، امها لما تموت انت بتاخد الربع صح؟ لان عندها اولاد، والبنت دي هتاخد قد ايه؟ هتاخد نص املاك امها. يعني امها لو سايبه مثلا مليون جنيه البنت دي هتاخد ايه؟ نص مليون جنيه، وانت تاخد ربع. وبعدين مفيش حد تاني هنضطر نرجع الربع تاني ليها برضه. البنت يعني البنت ورثه قد ايه بقى؟ وانت ابوها هل لك ولايه على المليون اللي ربع؟ البنت عندها مثلا 12 سنه 13 سنه لسه يعني. هل لك ولايه على المال؟ يقول لك الشرع لم يرد بانه له ولايه على المال. فعلا ما وردش الشرع كده. لكن العلماء قاسوا قالوا هل له ولايه على النكاح؟ طبعا لما تنفعش تتجوز الا باذنه، والزواج من غير اذن باطل لانه اي امراه نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل. فقاسوا الولايه على المال قاسوها على الولايه في التزويج، الولايه في النكاح. علماء قالوا اذا ابوها يبقى ولي ما خدش منها حاجه بس ايه؟ مشرف عليها بحيث ما تنفقش الا باذنه وما تنفقش الا فيما يصلح، زي ما هو بيختار لها الزوج هو اللي يختار الزوج الصالح، كمان هو يشرف عليها في إنفاقها للمال، فلا يتركها تصرف في ما لا يجوز، فيصبح ولي على ماله وصي عليه. فهذا العلماء قالوا كذلك. نرجع ثاني للقصاص، العلماء قالوا ان فيه قصاص في الحاد. ايه الحاد ده؟ يعني انسان بيجي يقطع مثلا صبع واحد بسكينة قطع، ده اسمه حاد او اسمه مدبب. سكينة حادة، السكينة الحادة دي بتضرب قطع صبع، افرض بقى ضربه بطوبة اسمها مثقل بقى، او بسنجة كيلو، بسنجة مش سنجة اللي هي مطور يعني ولا مش عارف ازاي، هي السنجة اللي بتاعت الميزان يعني، مسك اللي بتاع الاثنين كيلو دي وراح جب على صبعه راح صبعه. فهل يقاس المثقل على المحدد؟ قالوا نعم، يقاس المثقل على المحدد في انه يقطع اصبعه لو ادى المثقل الى قطع الاصبع. فقاسوا الضرر الناتج بالمثقل على الضرر الناتج بالمحدد، قياس جميل، قياس سليم. بس بعض خارج فيه، هنفرض انت دلوقتي مسكت سكينة قطعت صبع واحد، طيب واحد تاني مسك السنجة دي او طوبة ثقيلة ودب ما قطعهوش لكن ابطله بوظه خالص، خلاص انتهى. والعلماء كشفوا قالوا ده خلاص ده هيبقى شكل كده موجود لكن مش اي عايز. قالوا هل يقاس هذا بذاك؟ ده اسمه صبع مقطوع وده صبعه موجود، فمن الناحية الجمالية اللي اصبعه موجود احسن من اللي اصبعه ايه مقطوع، فهل يحاسب نقطع صبعه بهذا ولا يضرب المثقل زي ما ضرب الثاني بالمثقل نفسد له صبعه؟ قالوا ممكن تضرب المثقل يكون الواد جامد ورياضي ما يحصلش، وممكن الضربة اللي تيجي تضرب المثقل يقول لك خلاص هيضربه، يوم هو راشي السلطة التنفيذية اللي هينفذ، فروح ماسك 2 كيلو كده ما حصلش حاجة، اللي الصبع يا دوبك ما حصلش ان الصبع جرى له مثل ما جرى للصبع الثاني المضروب، فهتظبطها ازاي؟ لكن الضربة دي اقول له زي ما خد يا ابني هاي السنجه اهي دي اللي ضربوا بيها، خد يا عسكري خد السنجه دي واضربه بنفس الضربه. العسكري ممكن يضربه اشد من الضربه اللي خدها او اقل من الضربه اللي خدها او زي الضربه اللي خدها وما تجيبش نفس الايه الاثر. يبقى الحقيقه ان في القياس هنا في المسائل دي في شغل، ولذا اللجوء للديه اولى، اللجوء للديه اولى. انت لما تفسد منفعه اصبع بتدفع 10 ابل، لما تضرب صوبع ولا حتى تمسكه له بطرقعوره ولا تمسكه تثنيه كده الورق تانية جامده بحيث باظ الصوبع بتدفع 10 ابل. اما ادفع 10 ابل ولا اقول له تعالى اثنيهولك، ممكن او هندي المخبر يثني له صبعه هيعمل ايه؟ يا اما اي كلام واللي عايز صبعه يرجع تاني ما حصلش حاجه يبقى ما عملناش شيء. لكن لما دفعه انا ال 10 ابل يعني 100,000 جنيه دي تبقى ايه؟ يقول لك يا ريتني ما جيت جنب ولا لمسته. فاذا الحقيقه ان في هذه المسائل الديات لا القصاص، ان في هذه المسائل الديات لا القصاص. وهتدرسوا معانا ان شاء الله باب الديات في كتاب منار السبيل. طيب نرجع بقى اللي قلته لك في حكايه الصوبع او حكايه الايد. انسان مثلا خلى واحد عامل ايده كده وراح جاي ضربه هنا ضربه جامده جدا بحيث خلت الايد دي ما عادتش نافعه، ما عادتش نافعه. طب انا حاجه اقتص من هقطع ايده، هقطع كف التاني. ما لو قطعت كفه هيبقى في اختلاف، لان ده كفه باظ بس موجود، التاني كفه هيتقطع، فيبقى في هنا القياس هنا فارق، صح ولا لا؟ هقول لا. طب اضربه ضربه زي اللي ضربها للتاني تفسد، تضمن الضربة تفسد؟ ما اضمنش الضربة تفسد، ما اضمنش الضربة تفسد. فإذا اللي قالوا نقطع قالوا قياس، اللي رد عليهم قالوا ده اسمه قياس مع الفارق. قالوا ده دي مش زي دي، ما تجيش زي دي، وأنا شايف كده إن دي مش زي دي أبدا، دي ليست مثلها. طب ما نعمل إيه لما هو ضربه على دراعه، على دراعه هنا بوظ له إيده، نعمل له ايه؟ بتدفعه نص دية. لا، ما هو الانسان اللي يكون له طرفين لو بوظت واحدة منهم تدفع نص دية، اما اللي يكون فيه واحد تدفع ايه؟ دية كاملة. يعني لو انت قطعت دراع واحد يقطع دراعك، ماشي كده؟ لو بوظت دراع واحد تدفع نص دية، 50 بعير، نص مليون جنيه، ماشي كده؟ لكن لو انت قطعت له لسانه، اللسان في الانسان كم لسان؟ مفيش حد اسمه 6 لسانه، لا، هو لسانه واحد. فلما تقطع لسانه يبقى قطعت ما منه في الجسد واحد، يوم تدفعه دية كاملة، دية كاملة. ولذا فقع العين ولا قطع المناخير؟ فقع العين في ايه؟ لو هو مش عاوز قصاص، نص دية. قطع المناخير في ايه؟ ليه بقى؟ عشان المناخير واحد، انما العين 2، فاللي يكون في الجسم منه 2 تاخد نص دية على الواحدة منهم، واللي يكون منه واحد تاخد ايه؟ دية كاملة. لو ضربت ضربة بوظت له حاسة، يعني اديته يد في مناخيره جامد قوي، القاضي هيحكم. تعالى شوفوا عليه، كشفوا عليه، قالوا يا سيادة القاضي الجدع ده فقط حاسة الشم، مناخيره موجود، شوية الدم نزلوا خلاص، شوية الدم نزلوا مسحوش وبتاعوا خلاص، لكن القاضي اللي كشفه في شكوى، في قضية مرفوعة، فيكشفوا عليه. قالوا لي يا سيادة القاضي الضربة دي اليد ده تسبب في ضيار حاسة الشم، انهم يدفعوا ايه؟ دية كاملة. لان انت عندك كم حاسة شم؟ لا، راح المناخير هي اللي موجودة، لكن هو الثاني ضيع له حاسة الشم، فبيحاسب على تضييع حاسة الشم لا على تضييع المناخير. لو قطع المناخير يبقى ضاعت المناخير، يحاسب عليها، لكن موجودة المناخير وراحت الشم يحاسب عليها. زي لو واحد مثلا، هقول لك، مسك واحد وراح طب بضربه دماغ، حلو، ضربه دماغ، الواد حس كده انه امراه، رفع قضيه للقاضي، قالوا له شوفوا عليه، انا يا سياده القاضي الضربه دي اثرت على مركز الشم وعلى مركز التذوق، بقى ما بيحسش بطعم الاكل، واثرت على مركز الكلام، مش عارف يتكلم. يوم ياخدوا منه 3 ديات، 3 ديات، 3 مليون جنيه. يقول لي ثم انا كنت قتلته، رفعت دي واحدة وخلاص، كان احسن لي. ولذا لو ان انسان ضرب واحد واسقط الحواس كلها، جيت على كل حاسة ايه؟ دية كاملة. اذا لو كان قتله كان اولى. فالقياسات عايزة دقة، القياسات عايزة دقة. لكن في مسائل الخلاف قالوا قول الحاكم يرفع الخلاف، في قول الحاكم يرفع الخلاف، يعني الحاكم اختار رأي لزم الأمة الرجوع لرأي الحاكم. لو قال هناخد قياس، حاضر يا عم، هناخد بالقطع في ضربة المثقل، حاضر يا عم، عشان بس ما نستفيدش ان الديات دي اصلها يعني شوية لطيفة، فاحنا مش نستفيد فيها عشان ناخد صفة. ما هو دلوقتي الكومسيون الطبي، ماشي، يموت، لو موته في معركة بيدفع دية كاملة، يعني ضرب أفضل أموت في معركة دية كاملة، مش فيها صفقة سر ولا ترصد. لو في صفقة سر وترصد فيها طبعا قصاص، ما قتل، لكن الضرب اللي هو القتل الخطأ أو القتل شبه العمد، في قتل خطأ إن أنت وأنت سايق العربية واحد اتزحلق وقعتك فبتدفع، أو أنت نايم جنب واحد رحت متقلب عليه، أنت قتلته خطأ تدفع دية. في بقى قتل اسمه شبه العمد، ما هوش عمد، انا لما اضربه بمسدس او بسكينه بس مخطط عمد، لان دي معروف انها تموت، او بعصايه جامده دي بيبقى ادمه، لكن ضربته قلم مات، فعايزين تسيب قلم رحمي. قال الله عز وجل فوكزه موسى فقضى عليه، صح، موسى نكزه كده فاحنا ميت. فهنا القتل، هنا قتل عمد، لا، قتل خطا، لا، قتل شبه العمد، لأنه ضربه بما لا يقتل عادة فتسبب في قتله، يقوم يدفع دية زي قتل الخطأ. هو بقى ما يعرفش إنه لما ضرب الدماغ ما كانش يعرف إنه في الضربة دي هيضيع له حاسة الشم وحاسة الذوق. والعبرة بالله بالقمصان الطبي اللي هيحدد، فممكن القمصان الطبي ده مش واخد باله إن الجدع ده أصلا ما كانش بيشم ولا كان عنده ذوق اصلا، فما خدش باله، يقوم الجاني يطعن في الحكم، فتتشكل لجنه طبيه اخرى تشوف هل كان موجود ولا. يعني دي تفاصيل ما بدخلكمش فيها، لكن بس من باب الايه، البيان، توسيع الافق مطلوب في شرع الله عز وجل. إذن لما هنيجي نقول بقى إن اللي ضرب واحد بشيء تقيل بوظ له إيده هنقول قياسا تقطع يده، هيبقى ده قول أهل العلم إن بالقياس تقطع يده. قول الآخرين قالوا إيه؟ قالوا لا، فسموه قياس مع الفارق. يبقى القياس لما يكون مش زيه، يعني العلة مش كاملة، مش نقول لك الشرط الأول أن تكون العلة موجودة بتمامها، قالوا العلة غير موجودة بتمامها، طالما غير موجودة بتمامها فهذا يسمى قياس مع الفارق. واضح كده أخوانا؟ عرفنا القياس مع الفارق؟ طيب أنت تيجي تقول أن من قال لأمه أف فهو آث، ده نص ولا فرع؟ نص. من قال لعمتي أف فهو آث، قياسا على الأم. ها، العلة موجودة بتمامها؟ العلة مش موجودة بتمامها، العلة موجودة في شكلها نعم، في جنسها نعم، لكن الأمر مقيد بالوالدين، فلا نقيس العمة على الوالدة، هذا يعد عقوقا لكنه لا يعد اسما يساوي اسم من قال لأمه إيه؟ أف. فرق بين أنت تقول لأبوك لا مش هسمع الكلام، فرق تقول لعمك مش هسمع الكلام، ده اسمه ده اسم، لكن يسمع الايه؟ لان انت اذا مت ابوك يورثك ولا عمك؟ طيب ابي يورثني، طب عمي يشارك في الميراث؟ لا ما يشاركش، لان ابويا يحجب. فاذا احقية الاب غير احقية الايه؟ يبقى نقول لنا قياس مع الفارق. طب لو قلت لخالك وجي واحد قال لك ايوه الخال والد الخال والد دي يعني في كلامنا العادي، والخال والد في العاطفة والخال والد في المحبة، ولكن في الحقوق لا، بدليل ان الخال عمره ما يورث، عمره ما يورث، والخال عمره ما يبقى ولي شرع البت اخته ابدا، لا يمكن، ما ينفعش يجوزها، ما يجوزش الجواز لو الخال هو اللي قاعد في البتاع وهو اللي بيباشر العقد وهو اللي يقول له زوجتك، ما ينفعش، ما يجوزش الزواج، ده باطل اصلا، لان الخال لا ولاية له. طيب نعم، ما هي ملهاش توكل اصلا، هي المرأة توكل، المرأة عايزة، المرأة ملهاش وكالة اصلا، لا مش هي برضه توكل، ده اهل الحل هم اللي يوكلوا، لا من يقوم بالعقد، هي ملهاش دعوة خالص، هي عليها تقول موافقة او مش موافقة بس خلاص، انما الولاية دي مش ليها خالص، باطل هذا اللي بيتم كله. طيب لا، هذا اللفظ غلط، لأن هي ليست لها أن توكل، هم بيحكموا بمذهب العنيفة، وإحنا نقول ماشي عشان رأي الحاكم يرفع الخلاف. طيب إذا قلت لجدك أف، نفس الحكم كما قلت لأبيك أف؟ نفس الحكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد ولا أنا ابن عبد الله؟ هو ابن عبد الله ولا ابن عبد المطلب؟ يبقى عبد المطلب أبوه وهو جده، يبقى الجد إيه؟ أب. يبقى ما ينفعش تقول لأبوك ولا لجدك أف، ولا لأمك ولا لجدتك أف. طيب الجد الفاسد، عارفين الجد الفاسد؟ اللي هو مين؟ اللي هو ابو الايه؟ ابو الام، زي الشيخ حمد سندس كده، يعتبر الشيخ حمد ليه؟ انا وحمدي احنا الاثنين جدين لمين؟ لادهم، بس انا جده لابيه، والشيخ حمدي جده لامه، فالشيخ حمدي جد فاسد، جد جد فاسد يعني ايه؟ يعني لا يرث، لو الواد ده مات وعنده ثروه جده لا يرث، وانا ارث لو مفيش اب له، ماشي كده؟ طيب لو قال لي انا اف او قال لي حمدي اف، ها سيان؟ نعم، لا سيان، سيان سيان، لان عمر بن الخطاب رضي الله عنه تزوج ام كلثوم بنت رسول الله، هو ما جوزش بنت الرسول، ده جوز بنت مين؟ بنت فاطمه، بنت فاطمه، لكن دايما بيقولوا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحسن والحسين مين جدهما؟ ولا ابو طالب؟ ها مين جدهما؟ مين جدهما الحقيقي؟ لا ها يا اخوانا ابو طالب، مش كده؟ لكن حد في العالم يقدر يقول انت لو قلت لك كده جد الحسن قال، هتقول على طول مين؟ يبقى إذن يستويان في مسألة البر ويستويان في قولة أف، وإن كان لا يستوي في مسألة الميراث، وده يسمى في الميراث جد فاسد مش كده. يبقى إذن الوالدية سواء من جهة الأم أو من جهة الأب الحكم مستقر. طيب أنا مش عايز أكلمكم في الشفعة دي لأنها يعني هتخصصين دخلنا في تفاصيل فقهية، المثال اللي جايب مثال اللي جايبه ملخبط، فأنا قلت لكم أمثلة كافية الآن الحمد لله، أمثلة كافية إن لابد تكون العلة موجودة بتمامها، العلة موجودة بتمامها. طيب لو لم تكن موجودة هو قسنا هنسميه قياس إيه؟ قياس مع الفهم، قياس مع الفهم. اثنين، ألا يتغير في الفرع حكم الأصل، ألا يتغير في الفرع حكم الأصل، يعني الحكم بتاع الفرع هو هيثبت زي ما ثبت لمين؟ للأصل. فلا يجيز الحنفية، الحنفية اللي هم مين دول؟ أتباع أبي حنيفة، قياس ظهار الذمي على ظهار المسلم في حرمة العودة لاستمتاع بامرأته التي ظاهر منها، اللي بيظهر من مراته يعني اللي انت تحرمي عليها زي ام اختي، ده ملوش يلمسها قبل ان ايه يكفر، يا اما يعتق رقبه الا ما يسقط صيام شهرين متتابعين من قبل، يعني المفروض قبل ما يلمسها ياخد له شهرين ايه صوم. طب لو واحد بقى نصراني قال لمراته تحرمي عليها زي ام اختي، الحكم يشمله؟ اه، لانه هو في ديار المسلمين، ولأن إنجيلهم مفهوش هذا الحكم فلابد أن ينطبق عليه حكمنا. طيب قال المسلم بقى مفروض يقعد شهرين عبل ما يظهر، عبل ما يعني يعاشر امرأته، شهرين صايم صايم، افرض النص جامع زوجته ما قدرش يصبر، لا ما يعيش، لا لا ما يعيش ما يعيش ما يعيش، ده يعيد لو هو فطر. خدوا بالكم يا اخواننا، بس هو دلوقتي مطلوب منه ايه؟ الصوم. جه هو في ليله من الليالي وجمع امراته، نقض الصوم؟ لا، نقض الشرط، ما يعيدش من الاول، يعيد من الاول لو هو فاطر يوم، فاطر يوم في النص، وهو صايم الشهرين، جه في اليوم العاشر 11 راح فاطر، يبقى المفروض يعمل ايه؟ يرجع ثاني من الاول، ده افطر. لكن جه في اليوم العاشر 11 راح جمع امراته بالليل، ما يعيدش من الاول، هو زي ما هو مستمر في الايه؟ في الظهر، لكنه ارتكب اثما بانه مسها قبل ان ينتهي من الايه؟ من الصيام. بينما النصراني لا يعد اثما اذا مسها قبل الانتهاء من الشهر. قال ان القياس هنا مع ذا قياس مع الفارق، قياس مع الفارق، ادي كلام. قال لان التحريم في الاصل وهو ظهار المسلم مؤقت ينتهي بالكفاره كما في ابيات الظهار في سوره المجادله. اما التحريم في الفرع وهو ظهار الذم مؤبد لأن الكافر ليس بأهل الكفار. هنا بقى دي مسألة ثانية، إن هم قالوا إن النصراني لما يقول لمراته أنت حرمي عليا زي أمي وأختي يبقى ملوش كفارة، تبقى خلاص حرمت عليه للأبد. هذا قول عجيب، النصراني ممكن يقعد ليل ونهار يقول ولا في عندهم تحريم ولا نيل. لكن أبو حنيف رحمه الله يقول إن هم لو هيخضعوا لأحكامنا، ويجب أن يخضعوا لأحكامنا، فالمسلم إذا ظهر نقول له طيب روح اعتق رقبة، عندي صوم شهرين وبعدين جمع مراتك. النصراني لو قال لي مراتي حرمها عليا زي أمي وأختي نقول له خلاص انتهي، حرمت عليك على طول، لأن كفارتك غير مقبولة، أنت نصراني، عباداتك غير مقبولة، فكفارتك غير مقبولة. ده كلام مين؟ هو الصحيح أنه لابد يسر عليه الكفارة وتقبل منه الكفارة، ليس لحق الله وإنما لحق الزوجة. فهو اللي يقيسه بقى الذمي على المسلم يبقى اسمه قياس مع الفعل. لو قلنا انما الصدقات للفقراء فاعطينا الصدقات لفقراء المسلمين الفقراء النصارى، نقول قياس مع الفعل، لان ليس للكافر صدقه، ملوش انه ياخذ مننا من زكاه المال وهكذا. وقالوا الكافر حبطت اعماله في الدنيا والاخره، فيكون ظهار الذمي باطلا عند الحنفيه وصحيحا عند الشافعيه. فقالوا لا، الشفاء لا يصح. الأحناف لهم قولان، قول بإن خلاص انتهت مراته، وقول بإن ما عليهوش كفارة، قال لا تحرم على زي أم أختي خلاص، ما أنتوا عندكمش حرام أصلا. فالحنفية لهم قولين متناقضان جدا، قول بإن خلاص انتهت، وقول بإن لا ما عليهوش كفارة، يبقى لا تحرم على زي أم أختي وخلاص. فالشافعية عندهم الحكم يشمل، وده الضابط قول الشافعية. طيب قول الشافعية قاسوا، قول الأحناف قالوا قياس مع الفارق. ثلاثة ألا يترتب على القياس، ألا يترتب صح صح على القياس تقدم الفرع على الأصل، كقياس الوضوء على التيمم. تقيس وضوء على التيمم إزاي؟ ده الوضوء مثبوت قبل التيمم في كتاب الله عز وجل، فما ينفعش تقيس الوضوء على التيمم، لكن لو عايز تقيس ممكن تقيس التيمم على الوضوء. قال كقياس الوضوء على التيمم في اشتراط النية، مع أن التيمم متأخر المشروعية على الوضوء. هو أصلا هنا الكلام ده كلام الشيء المؤلف هنا غلط خالص كله، لأن الأصل في جميع العبادات وجود الإيه؟ النية دون قياس، من غير قياس. يعني ما تقوليش مثلا، أقول لك لما تيجي تتوضى لابد نية، لما تيجي تتيمم لابد نية، تقوليش إيه دليل النية؟ ما ينفعش، لأن دليل النية ثابت لكل عمل، لقوله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فما تجيش أنت تقيس في شيء ثابت بنصوص. ألا يكون في الفرع نص أو إجماع يدل على حكم مخالف للقياس، يعني ما يكونش منصوص على حكم الفرع، لأن لو منصوص على حكمه لا تقيسه، زي المثال اللي وجابه التيمم منصوص على حكمه خلاص ما تقيسوش بقى الوضوء، بدل منصوص على حكمه تقيس الحاجة اللي منصوص، يبقى ما هوش فرع، يبقى إيه؟ أصل، يبقى أصل. قال لأن القياس حينئذ يكون مصادما للنص أو الإجماع، ويقال للقياس الذي يصادم النص أو الإجماع قياس فاسد الاعتبار. فاسد الاعتبار، لم تقيس إيه إذا كان الحكم موجود؟ تقيس إيه؟ مفعش تقيس، خلاص ما تقيس. يعني ما تيجي تقول أنت أنا سأخذ الجزية من النصارى قياسا على اليهود، ها نقول لك قياس فاسد الاعتبار، لأن النص وارد فيه اليهود وارد فين؟ في النصارى. طيب لو قلت هاخد جزية من المجوس قياسا على اليهود والنصارى، ها يصح ولا فاسد الاعتبار؟ فاسد الاعتبار لورود النص في المجوس في بكلام عبد الرحمن بن عوف وبكلام عمر رضي الله عنه وبكلام النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى خلاص ما تقيسش بقى المجوس على اليهود والنصارى وتقول اخد الجزية قياسا لان فيه نص بانك تاخد منهم الجزية، فاسمه قياس فاسد الاعتبار رغم نتيجة واحدة، النتيجة واحدة. قال فلا يصح عند الحنفية اشتراط صفة الإيمان في عتق الرقبة في كفارة اليمين قياسا على كفارة القتل. يعني الإنسان إذا حلف على يمين وعليه يكفر عن يمين، التكفير عن اليمين بيكون يا عتق رقبة يا إطعام 10 مساكين أو كسوته، مظبوط؟ فمن لم يجد فصيام 3 أيام. طيب ربنا عز وجل قال عتق رقبة، يعني ايه عتق رقبة؟ عبد او امة، حدد انها مؤمنة ولا كافرة؟ ما حددش. الشافعية قالوا في كفارة قتل الخطأ قال رقبة مؤمنة، قالوا خلاص طالما قال في كفارة القتل رقبة مؤمنة يبقى كل ما القرآن يقول رقبة لازم نخليها رقبة ايه؟ مؤمنة. والشافعية قالوا هذا القياس صحيح، خصوصا ان لما نعتق المؤمن احسن ما نعتق الايه؟ الكافر. نعتق المؤمن اعتقنا مسلم، حولنا من عبد الحر، لكن احول العبد الكافر الى حر ليه؟ ولا فيخليه عبد احسن. فالشافعية ده القياس بتاعهم. الاحناف قالوا لهم قياس فاسد لا تبر، مرضوش الحنفية بهذا الكلام. قالوا الأحناف قالوا لا يشترط صفة الإيمان، لأن ربنا ذكر الإيمان في آية العتق في الرقبة كفرت الخطأ القط الخطأ ولم يذكرها في غيرهم، فثبتوا هنا. قالوا لا يشترط فيها أن تكون مؤمنة بخلاف النص الوارد في كفارة القتل الخطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. قالوا هذا في القتل الخطأ بس، ما تقيسوش عليه. الشافعية قالوا ايه؟ نقيس عليه. طيب انت مع مين؟ انت مع ماشي. طيب الاحناف هيقولوا لك على الخلاف بتاعك ايه؟ هيقول لك يا قياسك فاسد الاعتبار، وانت تقول لا ليس فاسد الاعتبار، يبقى هنا احنا اعتبرنا العله موجوده، هم اعتبروا العله غير موجوده، فبالتالي قالوا قياسكم فاسد الاعتبار. شوف بقى الكلام ده في الصيام، الاحناف برضو قاسوا. الاحناف اللي عيبوا على الشافعيه هنا، شوف هم عملوا ايه بقى. جم الاحناف قالوا اللي يفطر عمدا في نهار رمضان عليه قضاء وكفاره، اللي ياكل في نهار رمضان او يشرب عليه 61 يوم صيام، قضاء يوم وكفارة 60 يوم. الشافعية قالوا لهم لكن النص الوارث في القضاء والكفارة وارد فين؟ في من جامع امرأته في نهار رمضان. فانتوا ازاي تقيسوا اللي ياكل على اللي جامع؟ ده انتوا ما ردتوش لينا لما قلنا لكم رقبة مؤمنة دلوقتي جايين تقولوا نقيس؟ هذا قياس ايه؟ فاسد لا تقبل. ماشي؟ الأحناف قال لهم لا، ليس قياسا فاسد لا اعتبار أصلا، لأن الذي أفطر عمدا في نهار رمضان بالطعام انتهك حرمة اليوم، واللي جامع عمدا في نهار رمضان انتهك حرمة اليوم. يبقى دول عملوا علة غير اللي عملوها دول، ولذا دول قال لهم قياسكم فاسد لا اعتبار، ودول انتوا غلطانين. مش فاهمة دي يا ابراهيم؟ ولا عيدها؟ عيدها. في نهار رمضان لو واحد أكل، لو انت حنفي المذهب هتقول له عليك 61 يوم، يقول لك انا عم الشيخ كلت واتضايقت رحت مولع سيجارة، اتضايقت خالص رحت مولع سيجارة، فايه حكمي؟ هتقول له حكمك طبعا انت آثم بشرب الدخان وآثم بالإفطار عمدا في نهار رمضان، عليك قضاء وكفارة. طيب انت كده بتفتي على انك انت حنفي. لو انا بقى شافعي اقول لك طب منين جبت حكاية القضاء والكفارة؟ هتقول لي تقول لي عشان الراجل اللي جامع مراته في نهار رمضان محكوم عليه بقضاء وكفار. اقول لك بس ده في الجمع مش في الطعام. فتقول لي طيب ما هو اللي بيجامع انتهك الشهر، انتهك الحرمة، واللي اكل انتهك الحرمة. اقول لك لا، النص ورد في الجمع، معلش قياسك فاسد الاعتبار. تقول ده انت اللي خلص فاسد الاعتبار. اللي يروا انضباط العلة عمره ما يقول قياس فاسد لا ثبر، واللي يرى عدم انضباط العلة يقول هذا قياس فاسد لا ثبر. واضحة شوية؟ طيب. ولا يصح عند العلماء جواز ترك الصلاة في السفر على جواز ترك الصيام بجامع ويوسف. شوف بقى دي، يعني انت لو مسافر تقول انا من حقي طالما مسافر اني افطر في نهار رمضان ولا لا؟ فمن كان منكم مريضا او على سفر فعد. فيجي واحد يقول طيب وانا كمان طالما مسافر ما صليش. ليه يا عم؟ يقول ما هو ما بصومش، الصوم زي الصلاه، مش الصوم اخو الصلاه القياس. فتقول له ايه ده؟ ليه؟ لانه في هذا له حكم وهذا له حكم، فالقياس بس اللي اعتبر. يبقى قياس الصلاه على الصوم يصح. طب قياس الصلاة على الصوم في أن كل منهما ركن صح؟ وإن كان برضه لا يصح لوجود إيه؟ نص في الحديث. فشوف بقى هنا اللي قاسوا بجواز ترك الصلاة في السفر على جواز ترك الصيام بجامع وجود السفر، هذا قياس باطل. لأن العلماء أجمعوا على أن الصلاة لا تترك لا سفرا ولا حضرا، ولأن في نصوص تحدد ضرورة المحافظة على الصلاة في السفر مع قصر الصلاة وجمع وجواز الجمع. طيب هو هنا ذكر مثال بمثال ماشي كويس، لكن في حتة تانية خدوا بالكم، ان في السفر يستحب القصر ولا الاتمام؟ يعني صلي الظهر اربعة ولا اثنين؟ احسن ايه؟ الاحسن ايه؟ اثنين. بل ابن حزم وابن عثيمين وغيره قالوا انه حرام تصلي اربعة، حرام حرام. الصلاة الاثنين واجبة، القصر واجب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسافر قط وأتم أبدا، عمره ما أتم السفر، يبقى ما ينصحش أن تتم فيه السفر. تمام؟ طيب بعض الناس يرى أن القصر سنة والبعض يرى أن القصر واجب، ما فيش إشكال، ما فيش مشكلة فيه خالص. المشكلة بقى فيه اللي مسافر معصية، يعني واحد مسافر من هنا لبورسعيد يشتري عدد ومكن وحاجات قطع غيار سيارات وملابس، وتم جاي العيال بيقصر صلاة ما يقصرش؟ يقصر. واحد راح يشتري خمرة مية مية من بورسعيد يقصر ما يقصرش؟ قولين هيجي يقول لك لا ما اقصرش. ليه؟ مش انا مسافر، ربنا قال السفر. تقول له انت مسافر تعصي ربنا؟ يقول لك طب هو ربنا قال اللي يعصي واللي ما يعصاش؟ هو قال في السفر تقصر الصلاة، هو قال في السفر ليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة، خلاص. فربنا ما قالش لا سفر معصية ولا سفر ايه؟ طاعة. اللي مسافر يحج زي اللي مسافر يزني، صح؟ ده ثوابه على حجه وده ثوابه وده عقابه على زناه. لكن الاثنين كل واحد اسمه ايه؟ مسافر. هذا مسافر يقول هذا مسافر وهذا مسافر. والقرآن قال السفر ولا قال سفر طاعة. أما السفر ثلاث أنواع: سفر طاعة زي عمرة وحج جهاد في سبيل الله، وفي سفر مباح راح تجيب أكل تجيب شرب تجيب هدوم تجيب بضاعة، وسفر معصية راح تزني راح تسرق راح تقتل. السفر ثلاث أنواع. فعلماء قالوا القصر كسنة يعني كرخصة لا تباح إلا في سفر الطاعة والسفر المباح، أما سفر المعصية لا. ليه يا جماعة ما كل سفر؟ قال لك أنا أحاول أضعفه بأي شكل حتى لا أعينه على المعصية. فأنا لما أقول لازم تتم الصلاة أربعة وما ينفعش تفطر في السفر لو في رمضان عشان ينهك ويتعب في السفر، يوم حيقدر يخف جهده على المعصية. ده توجيه. التاني ده في الكلام ده ما عماش دعوة، ده قياس إيه؟ فاسد لا تعقل، فاسد لا. وإحنا بناخد بأنه ليس قياسا فاسد باعتبار وأنه قياس صحيح، ولكن هذا من باب الورع الحقيقة وليس عليه دليل لا من كتاب ولا من سنة. قالوا عندنا دليل من الكتاب قوله وتعاونه، قلنا لا هذا دليل عام، دليل خاص بالسفر فما فيش كده. واضحت مسألة الفساد؟ نعم. لا، اللي هيقيس قياس قضاء الصلاة على قضاء الصيام ما يصحش، لأن الشرع قال فعدته من أيام أخرى في الصوم، وفي الصلاة الشرع ألزم الناس بالمواظبة عليها في السفر والحضر، فما ينفعش القياس. إيه ده؟ فاسد لا تبع، قياس فاسد لا تبع على طول، لأن بالنسبة للنص للصوم في إيه؟ في نص، وللصلاة في نص، فلما يوجد نصان لا تقيس، مش قياس، مش قياس خلاص في النص. نعم. طيب ما هو اصلا حمل المطلق على المقيد ده قياس، اصلا حمل المطلق على المقيد ده قياس اصلا، ولا كيف يحمل بدون قياس؟ هو اصلا ده قياس. فرفضوا قالوا هذا غير صح، هذا قال رقبه ولو اراد مؤمنا لا قيد، والقيد هذا مرفوض، والقيد يقبله البعض ويرفضه البعض من العلماء، فرفضوا. احنا مع انها مؤمنه عشان طبعا الشرع يتشوف لتحديد المؤمنين، وأما الكافر فهو عبد لهواه وشهوته، فلم يبقى عبد ليه مصلحة كمان ماشي كده. فدي في قياسات فاسدة الاعتبار وقياسات. لما قاسوا الخالة على الأخت يعني إن الإنسان ما يفقعش يتجوز البت وخالتها ولا يتجوز البت وعمتها، لأنه ما يصحش إن الإنسان يتجوز البت وأختها. قال وأن تجمع بين الأختين. قالوا ليه ربنا عز وجل حرم الجمع بين الأختين؟ عشان البغضاء اللي تكون في النفوس. طب ما قال لك ما هو برضو لو الواحد يتجوز واحدة وبنت عمها هيبقى فيه بغضاء في النفوس، صح؟ وده فيه. ولو جوز واحدة واحدة وواحدة تانية ما يعرفوش بعض في بغضاء في النفوس، لأن فيش امرأة تحب امرأة تانية أبدا، مفيش زوجة تحب الزوجة التانية أبدا، مظبوط. وان قلت لا اصل الاختين يعني اشد شويه، نقول لك اذا كانت ام حبيبه ارادت من النبي صلى الله عليه وسلم يتجوز اختها، ايوه، وطلبت منه ذلك. ام حبيبه رضي الله عنها طلبت من الرسول صلى الله عليه وسلم يتزوج اختها، هل ده خير؟ وانا احب اختي اللي شاركني في الخير. وانت ممكن تلاقي في الحياه اخت ما عندهاش مانع ان اختها تكون كمان زوجه للثاني، تقول لك عشان اختي تبقى معايا واتمتع. فالعبره مش بحكايه الشحناء والضغناء، مش انا اللي بقول، ده اللي ردوا عليه، الرد عليه. فهل يحرم زواج خالة المرأة وعمة المرأة جمعها مع بنت اختها او بنت اخوها، هل يحرم قياسا كما قال الاحناف ان طالما ربنا حرم الجمع بين الاختين فكذلك نحن نحرم الجمع بين الام بين البنت وعمتها والبنت وخالتها؟ هل هو الشافعية قالوا احنا معاكم لكن قياسكم فاسد الاعتبار، لانه ثبت النص عن النبي صلى الله عليه وسلم انه منع الجمع بين البنت وعمتها والبنت وخالتها، يبقى مش عايزين قياس لانه لثبوت الايه النص. فلما ثبت النص مش محتاجين قياس يبقى خلاص. اما لو قلت البغضاء هقول لك لا، ما البت وبت عمها هيبقى بينهم بغضاء وان يجوز الجواز بينهم، والبت وعمه ابوها ولا البت وواحده ثانيه اي واحده قريبتها هيحصل بينهم شحناء وبغضاء، مش كده؟ وجب اللي العله عله الحكم ولا عله القياس؟ ناس انما خلاص في نص، وطالما في نص خلاص. اصل لو العله هي الشحناء والبغضاء ما دي توجد بين اي واحده وواحده، اما لو واحده اتجوزت هي وبنت خالها مع بعض واحد اتجوزهم الاثنين، لو اثنين صاحبتين وواحد اتجوزهم هيكرهوا بعض. واحنا شفنا عائشه وحفصه وصفيه والعداوه اللي كانت بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فمش معقول ابدا ان الزوجات يكون بينهن محبة إلا من رحم الله، وجرت بينهم المحبة لا فيش كلام، لكن لا شك في النفوس شيء. وعائشة عاشت وهي صديقة من صفية. طب وبنت عمها؟ البنت وبنت عمها، ما يجوز يتجوز واحدة وبنت عمها، ما هي برضه الصلة موجودة وبنت خالتها. أنا أتجوز أتجوز اثنين ولاد خالة ينفع؟ ينفع. اللي بقى اتجوز البت وبنت خالتها والبت وبنت عمتها والبت وبنت عمها والبت وبنت خالها، ما كل ده برضه هيوجد العداوه والبغضاء. فالعبره مش بكده، لان العبره والبغضاء هي نتيجه هوى. فالمساله مساله نفوق، مساله شرع نصوص. شروط العله كنا خدنا دلوقتي شروط الحكم، شروط الاصل وشروط الفرع، ودلوقتي شروط العله. يقول قبل الكلام عن شروط العله نتكلم عن تعريف العله وتعلق طبعا العله في الحديث غير العله في الايه؟ في الاصول، دي حاجه ودي حاجه. تعريف العله والفرق بينها وبين الحكمه والسبب وبيان ما يصح التعليل به. ودي انا قلت لكم كتير قبل كده، مثلا قلت لك ان ربنا عز وجل لماذا اباح للصائم الفطر في رمضان؟ الصائم المسافر. العلة ايه؟ السفر. طب والحكمة ايه؟ المشقة، لان المسافر وصوم فيها مشقة، لكن الشرع ما علقش الحكم على المشقة وانما علق الحكم على العلة السفر. يبقى لو مسافر بطيارة، مسافر مرتاح من حق ان انا ايه؟ افطر. مسافر في قطر مكيف والناس عمالة قاعدة توحوح هم يصوموا وانا افطر من حق. يبقى العلة اللي مبني عليه الحكم هي الايه؟ السفر. والحكمه المشقه حتى لو انتفت. الاحكام تعلق على العله ولا على الحكمه؟ على العله. على العله. طيب المريض في رمضان من حقه انه يفطر؟ نعم. والتعليق على المرض لا على المشقه. لان ممكن انسان مريض ويصوم دون مشقه، وانسان سليم ويصوم بمشقه. فالمريض ان افطر معذور، اما الصحيح ان افطر غير معذور. يبقى اذا الاحكام تعلق على علتها لا على حكمتها. والعله مذكور تذكر، العله تذكر تبنى عليها الاحكام، وبعض الاحكام لا عله لها. العله هي لها عله ولكن يعلمها صاحب الكون كله سبحانه جل وعلا. يعني ايه العله ان احنا نركع مره ونسجد مرتين؟ ما العله؟ مفيش علة، هو كده، هذا أمر الله جل وعلا. طب إيه العلة نخلي المغرب ثلاث ركعات والظهر أربعة؟ واحد يقول لك أصل الوقت ضيق، طب ما خلوش اثنين ليه زي الصبح؟ ووقت الصبح ضيق؟ ده وقت الصبح قبليه مراحل وبعديه مراحل، مظبوط؟ قبليه ليل بحاله. العشاء دلوقتي الساعة 6 وشوية، 6 وشوية، والصبح هناك الساعة 5. يعني هناك 11 ساعة فرق. وبعديه كمان لغاية الظهر الساعة 12. فده أطول وقت، ومع ذلك قد إيه؟ ركعتين. والمغرب ثلاثة. فلماذا ثلاثة؟ هو كده أمر الله، ما أعرفش العلة. ليه الصبح اثنين؟ ما أعرفش العلة، ما فيش علة. العلة أمر الله. ففي أحيانا العلة تظهر وأحيانا العلة لا. يبقى القياس يكون على ما له علة ظاهرة. القياس يكون على له علة. اللي مالوش علة ما قصش عليه خالص. يبقى إلغي حكاية القياس عليه خالص. ماشي. قال العلة ما شرع الحكم عنده تحقيقا للمصلحة. طيب ما في حالة ما تبانش مصلحة، ولكن لعل يقصد كلمة المصلحة هنا طاعة الله وطاعة رسوله، ما يشرع الحكم عنده تحقيقا لمصلحة، أو هي الوصف المعرف للحكم. وتسمى العلة مناط الحكم وسببه وأمارته، يعني مناط حكم الإفطار في رمضان السفر، علة الفطر في رمضان السفر، سبب الفطر في رمضان السفر، تسميه مناط، تسميه علة، تسميه سبب، ما فيش إشكال. ده الوصف اللي الحكم نزل عليه. خلاص ماشي أرجو. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فالعلة ممكن الشارع يبينها وممكن ألا يبينها، فإن ظهرت وتحققت هي دي اللي ممكن نقيس عليها. والأحكام تعلق على العلل لا على الحكم، ليس على الحكمة وإنما على العلة. لأن لو جينا في مثلا قلنا صيام إفطار رمضان للمسافر، العلة السفر، لو قلنا الحكمة المشقة هيبقى كل الناس هتفطر، تقول لك اصل في مشقة، الفلاح في الغيط هيقول لك لا ما انا عندي مشقة، التاجر يقول لك ما انا اصل بتعب، لعيب الكورة بتعب، الفران بتعب، كل طالب اللي بيذاكر لك بتعب. فإذا علقنا الإفطار على التعب اللي هي المشقة أفطر الناس كلهم وتركوا صيام رمضان. لكن احنا لازم نعلقه على علة واضحة، هي إما السفر وإما المرض، لأن الله عز وجل هو الذي قال ذلك سبحانه، ولا نعلقه على المشقة أبدا. لكن إن جيت أنت واحد مثلا فران وبيقف قدام النار وما يقدرش يستغنى عن هذا العمل، وأولاده محتاجون ما يقدرش يستغنى في رمضان عن هذا العمل، ولو صام هيقع من طوله، فدي ما نقولش بقى يباح له الفطر لعلة، ده له رخصة، هذا له رخصة، هذا مضطر بسبب التعب. لكن ما لا نقول إن التعب يبيح الفطر، ولكن نقول ان هو يفطر نتيجة انه لا يستطيع تحمل هذا. اما لو استطاع التحمل هيصوم وجوبا، بينما الشخص اللي يتحمل السفر هيفطر بمزاجه ويصوم بمزاجه، مش كده؟ يعني الفران اللي يقدر يستحمل له يصوم له يفطر؟ لا، ولو فطر يبقى آسف. لكن الشخص اللي يقدر يصوم في السفر له يفطر؟ حق. فإذا الحكم يكون على العلة لا على الحكمة. قال: وقد تطلق العلة على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم من تحصيل مصلحة يراد تحقيقها أو دفع مصدرة ينبغي تجنبها. يعني حين يقول لك العلة تكون هي الحكمة. قال: كمنفعة المتعاقدين المترتبة على إباحة البيع. إن العقد بين البيع والمشتري يبيح البيع، يبيح البيع ويبيح الانتفاع، كل واحد ينتفع بالشيء. أنا عندي بيت وأنت عندك فلوس، خدت فلوسك وديتك بيتي، خلص أنا أتمتع بفلوسك وأنت تتمتع ببيتي، رغم أن أنت ما كانش عندك بيت، أنت كان عندك ورق اسمه فلوس، وأنا ما كانش عندي فلوس، أنا كان عندي حجارة اسمها بيت. فالآن أصبح من حق أتمتع بفلوسك وأنت تتمتع ببيتي. إيه اللي أباح ده؟ البيع، البيع، العقد هو الذي أباح ذلك. قال: وحفظ الأرواح والعقول والأنساب والأموال المترتب على تحريم القتل العمد. لماذا حرم الله القتل العمد؟ حفظا للأنفس، حفظا للأرواح. طيب العلة حفظ الأرواح، والحكمة حفظ الأرواح، ماشي كده؟ إذا تلاقت هنا إيه؟ العلة والحكمة. طيب تحريم السرقة، العلة حفظ الأموال والحكمة حفظ الأموال، يبقى تلاقت العلة والإيه؟ والحكمة، ماشي كده؟ يبقى أحيانا تكون العلة غير الحكمة، وأحيانا تكون العلة هي الحكمة، هي نفسها الحكمة. طيب تحريم الزنا ليه؟ ما الزنا ده شيء جميل أوي، الإنسان ياخد واحدة ويتمتع بيها وهي تنبسط وهي ينبسط. لماذا حرم الله الزنا؟ حتى لا تختلط الأنساب. طيب ايه العلة؟ عدم اختلاط الانساب. طب ايه الحكمة؟ عدم اختلاط الانساب. كذلك لو حتى أمن هذا الأمر أيضا الزنا أصله محرم فيظل محرما حتى على العقيم التي لا تلد وحتى على اللي واخد احتياطاته وبياخد موانع وأسباب تخليه ما يحصلش حمل. لكن العبرة مش بكده، العبرة بأن الأصل في الزنا أنه يعمل إيه؟ اختلاط أنساب فحرم من أجل ذلك. قال فلذا حرم له القتل العمد وحرم الخمر. حرم الخمر العلة لإسكار مش كده؟ الحكمة في شرب في تحريم الخمر مش الإسكار، لا الحكمة الإفساد في الأرض، إن الإنسان السكران ممكن يضيع ماله، ممكن يطلق امراته، ممكن يضرب غيره، ممكن يولع في البيت، فهنا بيحصل إفساد. لكن الحكم مبني على هذا الإفساد، بس ممكن أقول لك لا لا إذا أنتوا خايفين من حرق البيت ولا ضرب الناس أنا بقى لو شربت برميل ولا بعمل حاجة. لكن لما نقول العلة الإذكار أن دي ممكن تسكر غيرك يبقى العلة منضبطة، لكن الحكمة الحكم كثيرة جدا. قال ودفع المشقة المترتبة على السفر عادة في الصيام. دفع المشقة حكمة ولا علة؟ حكمة، إنما العلة إيه؟ السفر نفسه، السفر نفسه وقصر الصلاة كذلك. والثابت من تتبع الأحكام الشرعية أن الله سبحانه ما شرع حكما لعباده إلا لتحقيق المصلحة والمنفعة. كل شرع ربنا مصلحة ومنفعة. عمرك ما تقول الشرع يضرني، الشرع ما يضرش أبدا أبدا، كل الشرع مصلحة وخير. ولذا قال الشيخ الإسلام رحمة الله عليه وشرع الله مصلحة كله، قال ذلك في السيرة الشرعية، قال وشرع الله مصلحة كله. بعض الناس ممكن يدعم الشرع فكر بخير حلو، بالعكس الشرع مصلحة كله. أو دفع مفسدة، ما يحرم عليك الخنزير يدفع لك مفسدة، ودفع ضرر. قال الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالم. فلو جاء أي واحد وقال الحكم ده يعني هو أدي الله بقى دي حكمته، هو ربنا اللي عاوز كده وخلاص، ده معناه قوله هذا معناه أنه بيرد على الله قوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالم، هو اللي مش فاهم. وكان من المتبادر إلى الذهن أن الحكم الشرعي يرتبط بالحكمة، لا الحكم الشرعي يرتبط بإيه؟ بالعلة كما ذكرنا، لأن العلة أمر واضح وليس كالحكمة التي تكون شيئا خفيا. قال ونظرا لخفاء حكمة التشريع أحيانا وعدم انضباطها أحيانا أخرى قرر جمهور الأصوليون منع التعليل بالحكمة. مثال على برضو مسألة دي، لماذا حرم الله أن يخلو رجل بامرأة؟ ما فيش راجل يخلو بامرأة ليس زيت محرم يعني، حتى لو كان بيعلمها القرآن ما ينفعش خلوة بين رجل وامرأة. ليه؟ ايه العلة وايه الحكمة؟ العلة الزنا ماشي، والحكمة لو العلة الزنا طيب يقعد معاهم يزنيش، العلة مش الزنا، العلة ولا إشاعة الفاحشة، ده ممكن أوي يقعدوا الاثنين وهي تبقى في منتهى الوقار وفي منتهى الوقار ويسمعوا قرآن وكل حاجة. العلة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع رجل امرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، يبقى العلة وجود الإيه؟ الشيطان. لكن الحكم كثيرة ما تنضبطش على الحكمة. يجي واحد يقول طيب أنا بقعد مع فلانة الفلانية والوحدينا وبيحصلش أي حاجة ولا حتى أبص لها ولا أبص لها، نقول له طيب ما هو الشيطان موجود بينكم والشيطان يخليك ما تبصلهاش، يقول لك ما تبصلهاش خليك محترم، ويقول لا ما تبصلوش خليكي محترمه. وبعد ما انت خلاص قعدت معاها ساعتين لوحديك والباب مقفول، لا بصيت لها ولا بصيت لها، لا لمستها ولا لمستها، لا اشتهتها ولا اشتهتك، لا فكرت في اي حاجه ولا فكرت في اي حاجه، والشيطان عمل كده. وبعدين يقول لك شفت بقى كلام الرسول بتاعك اي كلام ازاي؟ مش بيقول ما اجتمع رجل امرأة لو كان الشمس للسماء، طب احنا اجتمعنا ما حصلش حاجة، يبقى رسولك صادق ولا مش صادق؟ شفت الفتنة دي بقى؟ شفت الفتنة اللي بيشككك في الدين؟ ده الزنا أرحم، الزنا أرحم، فانتبه. يبقى إذا الحكم مبني على الإيه؟ على العلة ووجود الشيطان، تطيعه بقى ما تطيعهوش، العلة الحكم مبني على الإيه؟ على العلة. مش كتير أوي ممكن واحد يقعد مع واحدة ما حصلش حاجة؟ ممكن. لكن إذا قعدت معاها وما حصلش حاجة الشيطان برضو كان ايه موجود، ولذا حرم هذا بسبب وجوده، حرم هذا بسبب وجوده ان دي فرصة لوجوده، ولم يحرم هذا لانه يؤدي، قد يؤدي هذه حكمة، قد يؤدي الى الزنا، قد يؤدي الى بلاش زنا. لو انت قاعد مع لوحدك وما حصلش اي حاجة خالص ولا فكرتهم في حاجة. وبعدين جاء أخوه دخل فجأة، الشيطان ممكن يلعب في ذهنه. طب جوزها دخل فجأة، يعني انت قعدت مع مرات اخوك مثلا، رحت البيت ما لقيتوش وقعدت معاه، قاعدين محترمين وكل حاجه وكويسين، قعدت تكلمه تقول له ايه العيال واخوك بيعمل، واتكلمته كلام محترم وقريته ايتين، واخوك دخل، تضمن الشيطان ما يدخلوش في نفسه؟ يبقى اذا الحكم مبني على ايه؟ على عله، وهي وجود الشيطان، ليس على الحكمه. وهي ربما كان الزنا، ربما كان النظر المحرم، ربما كان اللمس المحرم، ربما كل ده، مش هو ده، دي حكم، انما لان الاحكام تبنى على العين. خلاص، يبقى العله بص منضبط ظاهر تبنى عليه الاحكام الشرعيه لا الحكم. ولذا قالوا الحكم يدور مع علته لا مع حكمته، وجودا وعدما. كل ما يجتمع رجل وامراه يبقى الحكم حرام. يعني لو جمعت أزهد اثنين في العالم برضو حرام، لأن الوجود العلة وهي وجود الشيطان. ماشي كده؟ يبقى الانضباط منضبط تماما. السفر في رمضان بيحرم بعلة، بيباح الطعام في السفر في الصيام في رمضان، يباح بعلة السفر ولا بحكمة المشقة؟ بعلة السفر. طب ما حكمة المشقة موجودة، نقول لها موجودة بس الحكم مش عليها، الحكم مش ملوش دعوة بيها، الحكم معلق على العلة لا على الحكمة. واضح كده يا اخوانا؟ فيكفي في الاجتماع الرجل امراه، بقول لك انك بس انك وبعدين اذا انت قلت والله ما حصل حاجه، طب ايش اضمنك ان حصل لهاش اي حاجه؟ انت شايف نفسك انت فكرت، طب وش عرفك ان ما فكرتش؟ طب مش عرفك ان غيركم ما فكرش؟ طب مش عرفك ان جيرانكم لما بصوا كده من البلكونه لقوا مرات فلان قاعده مع واحد ما اتكلموش ولسنوا، يبقى خليتهم يغتابوا، خليتهم يظنوا ظن السوء. مش كده ولا لا؟ يبقى ممكن قوي، يبقى الاحكام تبنى على العلة لا على الحكم. نجاوب السؤال. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد، فكنا في القياس وشرطنا وذكرنا شروط أركان القياس وشروطه. أركان القياس أربعة: أصل وفرع وعلة وحكم. فإذا وجدت العلة استقر الحكم. وذكرنا شروط حكم الأصل، ثم نحن الآن في شروط الفرع ولا إيه؟ شروط الفرع. قال يشترط في الفرع أربعة شروط. الفرع اللي هو حنقيسه، اللي هو سنقيسه على الأصل، يعني مثلا سنقيس ضرب الوالدين على قولة أف للوالدين. قولة أف للوالدين هذا أصل، الحكم حرام. الفرع ضرب الوالدين، هذا الفرع. فإذا وجدنا العلة هنا هي هنا، يبقى حننزل نفس الحكم. فالعلة هي الإيذاء، وقد وجد الإيذاء في ضرب الوالدين أشد من وجودها في قولة أف. قال اشترط في الفرع أربعة شروط، هي أن يكون في الفرع علة مماثلة لعلة الأصل. يقولون أن توجد العلة بتمامها، أن توجد العلة، يعني العلة حكم ضرب الوالدين في القرآن مش وارد، حكم ضرب الوالدين في السنة مش وارد، لكن حكم قولة أف للوالدين موجود في القرآن الكريم. طيب، يبقى هنا العلة الإيذاء، لأن لما تقول أف الوالدين يحدث لهما أذى، فضربهما يحدث أذى مضاعف، أذى أشد. يبقى إذن العلة موجودة بتمامها، العلة موجودة بتمامها. قال مثل قياس النبيذ على الخمر بجميع الإسكار. إن النبيذ حرموه لماذا؟ لأن النبيذ اللي هو الشيء يترك مدة، يعني تحط مثلا تمر في ماء تتركه مدة، لما تتركه يبقى اسمه نبيذ، بس لا يصدق عليه اسم النبيذ إلا إذا نش. لما تحط التمر في المية وتسيبه يومين ثلاثة أربعة تلاقيه بدأ يفور وبدأ طعمه يتغير، فهنا ده اسمه نبيذ، طعمه تغير صار نش، بيطلع زي الزبد كده. لما يحصل هذا الكلام يبقى اسمه نبيذ. هذا النبيذ إذا شربته ستجد إيه؟ مسكرا. فقاسوه على الخمر. العلة موجودة في الاثنين اللي هي الإسكار. هكذا. قال فإن هذه العلة الموجودة في النبيذ هي عين العلة الموجودة في الخمر الذي ورد النص بتحريمه. قال ومثل قياس وجوب القصاص في الاعتداء على الأعضاء على وجوب القصاص في الاعتداء على النفس بجامع الجناية في كل منهما. يعني عندنا في قصاص في الأعضاء، اللي يقطع دراعي يقطع له دراع، اللي يقطع عين يقطع له عين، اللي يكسر سن يكسر له سن. قال الله عز وجل العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن. دي اسمها أطراف، الودن طرف والسن طرف والرجل والإيد طرف. لكن ده واحد ضربني صدري، ضربني صدري، ضربني كرشي، ضربني بطني، هنا ده أذاني، لكن لا ما جاش الأذى في الإيه؟ في الأطراف. فقالوا لازم القصاص، لابد من القصاص قياسا على القصاص في الأطراف. القاضي لو راح له واحد فقع عين واحد يبقى القاضي لازم يحكم بفقع عين، لابد. وهذا هذه الأحكام لو سرت لتأدب الناس. طيب افرض بقى واحد عور واحد في جسمه، يعني ضربه مثلا بمطوة كده عمل له 30-40 غرزة، ما ماتش لكن عمل له 30-40 غرزة، فهل فيه قصاص أو ليس فيه قصاص؟ علماء قالوا فيها القصاص، والصحيح إن ليس فيها قياس، إن ليس فيها قصاص. بس ما فيش قصاص ليه؟ لأن ممكن أول تيجي تضربه هتضربه هتحدد عمق الجرح إزاي؟ كيف تحدد عمق الجرح؟ ده حتى لما ما يتضرب بالمطوة ممكن المطوة تخش عمق مثلا نص سنتي. طيب كيف هتدخل انت هتجيب مطوة بديلة تضربه بحيث انها تكون نص سنتي؟ صعب. زائد ان الضربة ممكن تكون نص سنتي في الجزء الاولاني وهي نازلة بقى يخف او يعمق، يقل النص سنتي او يزيد النص سنتي، هتظبطها ازاي فيه؟ فاذا ما فيش قصص حقيقة في جنايات النفس، لكن القصاص لو قتل النفس النفس بالنفس هذا نص وليس يحتاج الى قياس. العلماء اللي بيقولوا لا لازم القصاص يقولون انه اذا امكن الضبط وجب القصاص، اذا امكن الضبط وجب القصاص. يعني لو في دلوقتي مكان مثلا الات زي الدكاتره اللي بيجي يعمل عمليه جراحيه بيضبطها صح وعارف نفسه لما يجي يفتح قد ايه، لانه عارف هو ده عاوز مثلا يشيل المراره بالجراحه مش بالمنظار، فهو عارف نفسه انه لازم يشق قد ايه بالضبط، والا ممكن يشق المراره، ممكن يشق المراره نفسها، ممكن يقطع المعده. فالان في الات دقيقه تضبط هذه المسائل، فان كان في يبقى هنا القصاص. وبرضه هيطرد تقول ان الثاني هجم عليه وضربه، فده دلوقتي هيخش اوضه عمليات ويفرها وتعمل له هتحط له بنج، مش هتحط له بنج طبعا ما ينفعش تحط له بنج، ده مشكله. الصحيح ان القياس يكون في الاطراف والنفس، القصاص يكون في الاطراف والنفس ولا يكون في الاجزاء الاخرى. طب ما يكون فيها ايه؟ يكون فيها الديات، دية. والدية في الحقيقه انها في غير الاطراف موجعه اكثر من القصاص. ازاي يعني موجعه؟ لو واحد ضربك ضربه أشرت الجلد الفوقانية، أشرت الجلد الفوقانية دي أنت لو حكيت صبعك في الحيطة كده ممكن الجلد ده واسمها حارسة، حارسة يعني إيه؟ يبان كده كأن فيه دم، ولا ينزل دم ولا حاجة، هي يبان كده ونشف على طول، دي فيها بعيد. يعني يا دوبك هو خربشك بضفره كده، خربشك خربشة صغيرة خالص بضفره، خربشك بضفره الجلد زي قشرة طماطماية كده تأشرت، فصار فيه شوية دم صغيرين، يوم القاضي يحكم عليه بجمل 10,000 جنيه. دي موجعة ولا لما تقول تعالى اشرب لك؟ وكذلك لو كانت بقى باذلة يعني نزل الدم يوم هتحط فيها أربع إبل مثلا، طب هتحكم أنا بأربعين ألف جنيه عشان إيه؟ عشان خلاها نقطت نقطتين ثلاثة دم، هيقول لك يا عم عوروني خدوا صبعي، بس ما ينفعش 40,000 جنيه، واخدين بالكم؟ فإذا في الحقيقة إن الشرع كفانا بمسائل الديات عن القصاص في إيه؟ في غير الأطراف، عن القصاص في غير، إنما في الأطراف صوبع بصوبع، رجل برجل، إيد بإيد، سن بسن، يبقى فعلا أعدل شرع وشرع الله عز وجل. فهنا الشيخ بيميل مع القائلين بالقصاص حتى فين؟ حتى في غير الأعضاء. حتى في غير الأعضاء. ماشي. كلام ده أصول ده ولا فقه؟ فقه. بس الطريقة بين المسألة. طيب. يقول بجمع الجناية في كل جنية. هو طبعا لو قالينا في أمثلة ثانية أفضل شوية. مال الصبية. مال الصبية. يعني بنتك. اللي لسه لم تبلغ. هل المال ده لك ولاية عليها دي ولا لا؟ أنت كأب يفرض أن البنت دي وأنت عايش أنت ومعي أمها وخلفت بنت وبعدين أمها ماتت. أمها لما تموت أنت بتاخد الربع صح؟ لأن عندها أولاد والبنت دي هتاخد قد إيه؟ هتاخد نص أملاك أمها. يعني امها لو سايبه مثلا 1,000,000 جنيه البنت دي هتاخد ايه؟ 500,000 جنيه وانت تاخد ربع. وبعدين مفيش حد تاني هنضطر نرجع الربع تاني ليها برضه. يعني البنت ورثه قد ايه بقى وانت ابوها؟ هل لك ولايه على 1,000,000 الا ربع؟ البنت عندها مثلا 12 سنه 13 سنه لسه يعني. هل لك ولايه على المال؟ يقول لك الشرع لم يرد بانه له ولايه على المال. فعلا ما وردش الشرع كده. لكن العلماء قاسوا قالوا هل له ولاية على النكاح؟ طبعا لما تنفعش الجوزة إلا بإذنه والزواج من غير إذنه باطل لأنه أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فقاسوا الولاية على المال قاسوها على الولاية في التزوير الولاية في النكاح. علماء قالوا إذا أبوها يبقى ولي ما خدش منها حاجة بس إيه مشرف عليها بحيث ما تنفقش إلا بإذنه وما تنفقش إلا فيما يصلح زي ما هو بيختار لها الزوج هو اللي يختار الزوج الصالح كمان هو يشرف عليها في إنفاقها للمال فلا يتركها تصرف فيما لا يجوز فيصبح ولي على ماله وصي عليه. فهذا العلماء قالوا كذلك في نرجع ثاني للقصاص. العلماء قالوا إن فيه قصاص في الحاد. ايه الحاد ده؟ يعني انسان بيجي يقطع مثلا صبع واحد بسكينه قطع ده اسمه حاد او اسمه مدبب. سكينه حاده السكينه الحاده دي بتضرب قطع صبع. افرض بقى ضربه بطوبه اسمها مثقل بقى او بسنجه كيلو بسنجه مش سنجه اللي هي مطرد يعني ولا مش عارف ازاي هي السنجه اللي بتاعت الميزان يعني مثل اللي بتاع 2 كيلو دي وراح جب على صبعه راح صبعه. فهل يقاس المثقل على المحدد؟ قالوا نعم يقاس المثقل على المحدد في انه يقطع اصبعه لو ادى المثقل الى قطع الاصبع. فقاسوا الضرر الناتج بالمثقل على الضرر الناتج بالمحدد. قياس جميل قياس سليم بس بعض خارج فيه. هنفرض انت دلوقتي مسكت سكينه قطعت صبع واحد. طيب واحد تاني مسك السنجه دي او طوبه ثقيله ودب ما قطعهوش لكن ابطله بوظه خالص خلاص انتهى. والعلماء كشفوا قالوا ده خلاص ده هيبقى شكل كده موجود لكن ملوش اي عايزه. قالوا هل يقاس هذا بذاك؟ ده اسمه صبع مقطوع وده صبعه موجود فمن الناحية الجمالية اللي اصبعه موجود احسن من اللي اصبعه ايه؟ مقطوع. فهل يحاسب نقطع صبعه بهذا ولا يضرب المثقل زي ما ضرب الثاني بالمثقل نفسد له صبعه؟ قالوا ممكن تضربه بالمثقل يكون الواد جامد ورياضي ما يحصلش وممكن الضربة اللي تيجي تضربه بالمثقل يقول لك خلاص هيضربه يوم هو راشي السلطة التنفيذية اللي هينفذ فروح ماسك 2 كيلو كده قوم ما حصلش حاجة اللي الصبع يا دوبك ما حصلش ان الصبع جرى له مثل ما جرى للصبع الثاني المضروب فهتظبطها ازاي؟ لكن الضربة دي اقول له زي ما خد يا ابني هاي السنجه اهي دي اللي ضربه بيها خد يا عسكري خد السنجه دي واضربه بنفس الضربه. العسكري ممكن يضربه اشد من الضربه اللي خدها او اقل من الضربه اللي خدها او زي الضربه اللي خدها وما تجيبش نفس الايه الاصل. يبقى الحقيقه ان في في القياس هنا في المسائل دي في شغل. ولذا اللجوء للدية أولى، اللجوء للدية أولى. أنت لما تفسد منفعة إصبع بتدفع 10 إبل، لما تضرب صوبع ولا حتى تمسكه بطرقعوره ولا تمسكه تتنيه كده الورة تانية جامدة بحيث باض الصوبع بتدفع 10 إبل. أما تدفع 10 إبل ولا أقوله تعالى اتنيهولك، ممكن أول حمد هندي المخبر يتنيه صبعه هيعمل إيه؟ يا إما أي كلام، واللي عايز صبعه يرجع تاني ما حصلش حاجة يبقى ما عملناش شيء. لكن لما دفعه أنا العشر إبل يعني 100,000 جنيه دي تبقى إيه؟ يقول لك يا ريتني ما جيت جنب ولا لمسته. فإذا الحقيقة أن في هذه المسائل الديات لا القصاص، أن في هذه المسائل الديات لا القصاص. وهتدرسوا معانا إن شاء الله باب الديات في كتاب منار السبيل. طيب نرجع بقى اللي قلته لك في حكاية الصوبع أو حكاية الإيد. إنسان مثلا خلى واحد عامل إيده كده وراح جاي ضربه هنا ضربة جامدة جدا بحيث خلت الإيد دي ما عادتش نفع، ما عادتش نفع. طب أنا حالي أقتص منه، هقطع إيده، هقطع كف التاني. ما لو قطعت كفه هيبقى في اختلاف، لأن ده كفه باظ بس موجود، التاني كفه هيتقطع، فيبقى فيه هنا القياس هنا فارق، صح ولا لا؟ هقول لا. طب أضربه ضربة زي اللي ضربها للتاني تفسد، تضمن الضربة تفسد؟ مضمنش الضربة تفسد، مضمنش الضربة تفسد. فإذا اللي قالوا نقطع قالوا قياس، اللي رد عليهم قالوا ده اسمه قياس مع الفارق. قالوا ده لا دي مش زيدي، دي ما تجيش زيدي، وانا شايف كده ان دي مش زيدي ابدا، دي ليست مثلها. طب ما نعمل ايه لما هو ضربه على ادراعه، على ادراعه هنا بوظ له ايده، نعمل له ايه؟ ندفعه نص دية؟ لا، ما هو الانسان اللي يكون له طرفين لو بوظت واحده منهم تدفع نص دية، اما اللي يكون فيه واحد تدفع ايه؟ دية كامله. يعني لو انت قطعت دراع واحد يتقطع دراعك، ماشي كده؟ لو بوظت دراع واحد تدفع نص دية، 50 بعير، 500,000 جنيه، ماشي كده؟ لكن لو انت قطعت لسانه، اللسان في الانسان كام لسان؟ مفيش حد اسمه 6 لسانه، لا، هو لسان واحد. فلما تقطع لسانه يبقى قطعت ما منه في الجسد واحد، يوم تدفعه دية كاملة، دية كاملة. ولذا فقع العين ولا قطع المناخير؟ فقع العين في ايه؟ لو هو مش عاوز قصاص نص دية. قطع المناخير في ايه؟ ليه بقى؟ عشان المناخير واحد انما العين اثنين، فاللي يكون في الجسم منه اثنين تدخل نص دية على الواحدة منهم، واللي يكون منه واحد تاخد ايه؟ دية كاملة. لو ضربت ضربة بوصله حتى يعني ديته يد في مناخيره جامد قوي، القاضي هيحكم، تعالى شوفوا عليه، كشفوا عليه، قال يا سيادة القاضي الجدع ده فقط حاسة الشم، مناخيره موجود، شوية الدم نزله خلاص، شوية الدم نزله مسحوش وبتاعه خلاص، لكن القاضي اللي كشفه في شكوى، في قضية مرفوعة، فيكشفوا عليه، قالوا لي يا سيادة القاضي الضربة دي اليد ده تسبب في ضيار حاسة الشم، يوم يدفعوا ايه؟ دية كاملة، لان انت عندك كام حاسة شم؟ لا، راح المناخير هي اللي موجودة، لكن هو التاني ضيع له حاسة الشم، فبيحاسب على تضييع حاسة الشم لا على تضييع المناخير. لو قطع المناخير يبقى ضاعت المناخير يحاسب عليها، لكن موجود المناخير وراحت الشم يحاسب عليها. زي لو واحد مثلا هقول لك مسك واحد وراح طيب بضربه دماغ، حلو، ضربه دماغ، الواد حس كده انه امراح قرف قضية للقاضي، قالوا لك شوفوا عليه، انا سيادة القاضي الضربة دي اثرت على مركز الشم وعلى مركز التذوق، بقى ما بيحسش بطعم الاكل، واثرت على مركز الكلام، مش عارف يتكلم، يوم ياخدوا منه 3 ديات 3,000,000 جنيه. يقول لي ثم انا كنت قتلته رفعت دي واحده وخلاص كان احسن لي. ولذا لو ان انسان ضرب واحد وافقد الحواس كلها بيدفع على كل حاسه ايه؟ دية كامله. اذا لو كان قتله كان اولى. فالقياسات عايزه دقه، القياسات عايزه دقه. لكن في مسائل الخلاف قالوا قول الحاكم يرفع الخلاف. هي قول الحاكم يرفع الخلاف؟ يعني الحاكم اختار راي لزم الأمة الرجوع لرأي الحاكم. لو قال هناخد قياس، حاضر يا عم، هناخد بالقطع في ضربة المثقل، حاضر يا عم، عشان بس ما نستفيدش ان الوديات دي اصلها يعني شوية لطيفة، فاحنا مش نستفيد فيها عشان ناخد صفة. ها، ما هو دلوقتي الكمسيون الطبي، ها ماشي، يموت لو موته في معركة دي فعادية كامسة، لأن ضرب أفضل أموت في معركة دي كامسة، مش فيها صفقة سر ولا ترصد. لو في صفقة سر وترصد فيها طبعا قصاص ما قتل، لكن الضرب اللي هو القتل الخطأ أو القتل شبه العمد، في قتل خطأ أن أنت وانت سائل عربية واحد اتزحلق وقعتك فبتدفع، أو أنت نايم جنب واحد رحت متقلب علينا أنت قتلته خطأ تدفع دي. في بقى قتل اسمه شبه العمد، ما هوش عمد، انا لما اضربه بمسدس او بسكينه بس ما خدش عمد، لان دي معروف انها تموت، او بعصايه جامده دي بيبقى ادمه، لكن ضربته قلم مات، فعايزين تقول قلم رحمي. قال الله عز وجل فوكزه موسى فقضى عليه، صح موسى نكزه كده احنا ميت. فهنا القتل، هنا قتل عمد لا، قتل خطا لا، قتل شبه العمد لأنه ضربه بما لا يقتل عادة فتسبب في قتله، يقوم يدفع دين زي قتل الخطأ. هو بقى ما يعرفش انه لما ضرب الدماغ ما كانش يعرف ان اللي في الضربة دي هيضيع له حاسة الشم وحاسة الذوق، والعبرة بالله بالقمصان الطبي اللي هيحدد. فممكن القمصان الطبي ده مش واخد باله ان الجدع ده اصلا ما عندوش، ما كانش بيشم ولا كان عنده ذوق اصلا، فما خدش باله، يقوم الجاني يطعن في الحكم، فتتشكل لجنه طبيه اخرى تشوف هل كان موجود ولا. يعني دي تفاصيل ما بدخلكمش فيها، لكن بس من باب الايه البيان، توسيع الافق مطلوب في شرع الله عز وجل. اذا لما هنيجي نقول بقى ان اللي ضرب واحد بشيء ثقيل بوظ له ايده، هنقول قياسا تقطع يده، هيبقى ده قول اهل العلم ان بالقياس تقطع يده. قول الاخرين قالوا ايه؟ قالوا لا، فسموه قياس مع الفارق. يبقى القياس لما يكون مش زيه، يعني العله مش كامله، مش قلت لك الشرط الاول ان تكون العله موجوده بتمامها؟ قالوا العله غير موجوده بتمامها، طالما غير موجوده بتمامها فهذا يسمى قياس مع الفارق. واضح كده اخوانا؟ عرفنا القياس مع الفارق؟ طيب. طيب انت تيجي تقول ان من قال لامه اف فهو اثم، ده نص ولا فرع؟ نص. من قال لعمتي اف فهو اثم، قياسا على الام. ها، العله موجوده بتمامها؟ العله مش موجوده بتمامها، العله موجوده في شكلها نعم، في جنسها نعم، لكن الأمر مقيد بالوالدين، فلا نقيس العمة على الوالدة، هذا يعد عقوقا لكنه لا يعد اسما يساوي اسم من قال لأمه ايه اوف. فرق بين انت تقول لابوك لا مش هسمع الكلام، فرق تقول لعمك مش هسمع الكلام، ده اسمه ده اسم، لكن يسمع الايه؟ لان انت اذا مت ابوك يورثك ولا عمك؟ طيب ابي يورثني، طب عمي يشارك في الميراث؟ لا ما يشاركش، لان ابويا يحجب. فإذا أحقية الأب غير أحقية الإيه؟ يبقى أنه لنا قياس مع الفارق. طب لو قلت لخالك وجي واحد قال لك أيوة الخال والد الخال والد دي في يعني في كلامنا العادي، والخال والد في العاطفة، والخال والد في المحبة، ولكن في الحقوق لا، بدليل أن الخال عمره ما يورث، عمره ما يورث، والخال عمره ما يبقى ولي شرع البت أخته أبدا، الأب لا يمكن، ما ينفعش يجوزها، ما يجوزش الجواز لو الخال هو اللي قاعد في البتاع وهو اللي بيفشل العقد وهو اللي يقول له زوجتك، ما ينفعش، ما يجوزش الزواج ده باطل اصلا، لان الخال لا ولاية له. طيب نعم، ما هي مالهاش توكل اصلا، هي المرأة توكل، المرأة عايزة، المرأة مالهاش وكالة اصلا، لا مش هي برضه تتوكل، ده أهل الحل هم اللي يوكلوا، لا من يقوم بالعقد، هي مالهاش دعوة خالص، هي عليها تقول موافقة أو مش موافقة بس خلاص، انما الولايه دي مش ليها خالص، باطل هذا اللي بيتم كله. طيب لا، هذا اللفظ غلط، لان هي ليست لها ان توكلها، هم بيحكموا بمذهب الحنيفه، واحنا نقول ماشي عشان راي الحاكم يرفع الخلاف. طيب إذا قلت لجدك أف، نفس الحكم كما قلت لأبيك أف؟ نفس الحكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا النبي ولا كذب، أنا ابن عبد ولا أنا ابن عبد الله؟ هو ابن عبد الله ولا ابن عبد المطلب؟ يبقى عبد المطلب أبوه وهو جده، يبقى الجد إيه؟ أب. يبقى ما ينفعش تقول لأبوك ولا لجدك أف، ولا لأمك ولا لجدتك أف. طيب الجد الفاسد، عارفين الجد الفاسد اللي هو مين؟ اللي هو ابو الايه، ابو الام، زي الشيخ حمد سندس كده، يعتبر الشيخ ليه؟ انا وحمدي احنا الاثنين جدين لمين؟ لادهم. بس انا جده لابيه، والشيخ حمدي جده لامه، فالشيخ حمدي جد فاسد. جد جد فاسد يعني ايه؟ يعني لا يرث. لو الواد ده مات وعنده ثروه، جده لا يرث، وانا ارث لو مفيش اب له، ماشي كده؟ طيب لو قال لي انا اف او قال لي حمدي اف، ها سيان؟ نعم. لا سيان، 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 لان عمر بن الخطاب رضي الله عنه تزوج ام كلثوم بنت رسول الله، هو ما جوزش بنت الرسول، ده جوز بنت مين؟ بنت فاطمه، بنت فاطمه، لكن دايما بيقولوا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحسن والحسين مين جدهما؟ ولا ابو طالب؟ ها مين جدهما؟ مين جدهما الحقيقي؟ لا ها يا اخوانا ابو طالب، مش كده؟ لكن حد في العالم يقدر يقول انت لو قلت لك كده جد الحسن قال، هتقول على طول مين؟ يبقى اذا يستويان في مساله البر، ويستويان في قوله اف، وان كان لا يستوي في مساله الميراث، وده يسمى في الميراث جد فاسد، ماشي كده؟ يبقى اذا الوالديه سواء من جهه الام او من جهه الاب الحكم مستقر. طيب انا مش عايز اكلمكم في الشفعه دي، لانها يعني هتخصني، دخلنا في تفاصيل فقهيه، المثال اللي هو جايبه، المثال اللي هو جايبه ملخبط، فانا قلت لكم امثله كافيه الان، الحمد لله امثله كافيه ان لابد تكون العله موجوده بتمامها، العله موجوده بتمامها. طيب لو لم تكن موجوده هو قسنا، هنسميه قياس ايه؟ قياس مع الفرق، قياس مع الفرق. اثنين، ألا يتغير في الفرع حكم الأصل، ألا يتغير في الفرع حكم الأصل، يعني الحكم بتاع الفرع هو هيثبت زي ما ثبت لمين؟ للأصل. فلا يجيز الحنفية، الحنفية اللي هم مين دول؟ أتباع أبي حنيفة، قياس ظهار الذمي على ظهار المسلم في حرمة العودة للاستمتاع بامرأته التي ظاهر منها، اللي بيظهر من مراته، يعني اللي انت تحرمي عليها زي ام واختي، ده ملوش يلمسها قبل ان ايه؟ يكفر، يا اما يعتق رقبه، فان لم يصح صيام شهرين متتابعين من قبل، يعني المفروض قبل ما يلمسها ياخد له شهرين ايه؟ صوم. طب لو واحد بقى نصراني قال لمراته تحرمي عليها زي ام واختي، الحكم يشمله؟ اه، لانه هو في ديار المسلمين، ولأن إنجيلهم مفهوش هذا الحكم، فلا بد أن ينطبق عليه حكمنا. طيب قال المسلم بقى مفروض يقعد شهرين عبال ما يظهر، عبال ما يعني يعاشر امرأته، شهرين صايم صايم، افرض النص جامع زوجته ما قدرش يصبر، لا ما يعيش، لا لا ما يعيش، ما يعيش، ما يعيش، ده يعيد لو هو فطر. خدوا بالكم يا اخوانا، بس هو دلوقتي مطلوب منه ايه؟ الصوم. جه هو في ليله من الليالي وجمع امراته، نقض الصوم؟ لا، نقض الشرط. ما يعيدش من الاول، يعيد من الاول لو هو فطر يوم، فطر يوم في النص، وهو صايم الشهرين، جه في اليوم العاشر 11 راح فاطر، يبقى المفروض يعمل ايه؟ يرجع ثاني من الاول، ده افطر. لكن جه في اليوم العاشر 11 راح جمع امراته بالليل، ما يعيدش من الاول، هو زي ما هو مستمر في الايه؟ في الظهر، لكنه ارتكب اثما بانه مسها قبل ان ينتهي من الايه؟ من الصيام. بينما النصراني لا يعد اثما اذا مسها قبل الانتهاء من الشهر. قال ان القياس هنا مع ذا قياس مع الفارق. قياس مع الفارق، ادي كلام. قال لان التحريم في الاصل وهو ظهار المسلم مؤقت ينتهي بالكفاره كما في أبيات الظهار في سورة المجادلة. أما التحريم في الفرع وهو ظهار الذم مؤبد لأن الكافر ليس بأهل الكفار. هنا بقى دي مسألة ثانية، إن هم قالوا إن النصراني لما يقول لمراته تحرمي عليه زي أمي وأختي يبقى ملوش كفارة، تبقى خلاص حرمت عليه للأبد. هذا قول عجيب، النصراني ممكن يقعد ليل ونهار يقول ولا عندهم تحريم ولا نيل. لكن أبو حنيف رحمه الله يقول إن هم لو هيخضعوا لأحكامنا، ويجب أن يخضعوا لأحكامنا، فالمسلم إذا ظاهر نقول له طيب روح اعتق رقبة، ما عندي صوم شهرين وبعدين جمع مراتي. النصراني لو قال لي مراتي حرمها عليا زي أمي وأختي نقول له خلاص انتهي، حرمت عليك على طول لأن كفارتك غير مقبولة، أنت نصراني عباداتك غير مقبولة فكفارتك غير مقبولة. ده كلام مين؟ بص صحيح إنه لابد يسر عليه الكفارة وتقبل منه الكفارة، ليس لحق الله وإنما لحق الزوجة. فهو اللي يقيسه بقى الذمي على المسلم يبقى ده اسمه قياس مع الفعل. لو قلنا إنما الصدقات للفقراء فأعطينا الصدقات لفقراء المسلمين الفقراء النصارى، نقول قياس مع الفعل لأن ليس للكافر صدقة، ملوش إنه ياخد مننا من زكاة المال وهكذا. وقالوا الكافر حبطت أعماله في الدنيا والآخرة، فيكون ظهار الذمي باطلا عند الحنفية وصحيحا عند الشافعية. فقالوا لا الشفاء لا يصح. الأحناف لهم قولان، قول بإن خلاص انتهت مراته، وقال بإن ما عليهوش كفارة، قال لا تحرم على زي أختي خلاص ما أنتوا عندكمش حرام أصلا. فالحنفية لهم قولين متناقضان جدا، قول بإن خلاص انتهت، وقول بإن لا ما عليهوش كفارة، يبقى لا تحرم على زي أختي وخلاص. فالشافعية عندهم الحكم يشمل، وده الضابط قول الشافعية. طيب قول الشافعية قاسوا، قول الأحناف قالوا القياس مع الفارق. ثلاثة ألا يترتب على القياس، ألا يترتب صح صحيح على القياس تقدم الفرع على الأصل، كقياس الوضوء على التيمم. تقيس وضوء على التيمم ازاي؟ ده الوضوء الوضوء مسبوط قبل التيمم في كتاب الله عز وجل، فما ينفعش تقيس الوضوء على التيمم، لكن لو عايز تقيس ممكن تقيس التيمم على الوضوء. قال كقياس الوضوء على التيمم في اشتراط النية، مع أن التيمم متأخر المشروعية على الوضوء. هو أصلا هنا الكلام ده كلام الشيء المؤلف هنا غلط خالص كله، لأن الأصل في جميع العبادات وجود الإيه؟ النية دون قياس، من غير قياس. يعني ما تقوليش مثلا اقول لك لما تيجي تتوضى لابد نيه، لما تيجي تتيمم لابد نيه، تقوليش ايه دليل النيه؟ ما ينفعش، لان دليل النيه ثابت لكل عمل، لقوله تعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات، فما تجيش انت تقيس في شيء ثابت بنصوص. ألا يكون في الفرع نص أو إجماع يدل على حكم مخالف للقياس، يعني ما يكونش منصوص على حكم الفرع، لأنه لو منصوص على حكمه لا تقيسه، زي المثال اللي وجابه التيمم منصوص على حكمه خلاص ما تقيسوش بقى الوضوء، بدل منصوص على حكمه ما تقيس الحاجة اللي منصوص، يبقى ما هوش فرع يبقى إيه؟ أصل، يبقى أصل. قال لأن القياس حينئذ يكون مصادما للنص أو الإجماع، ويقال للقياس الذي يصادم النص أو الإجماع قياس فاسد الاعتبار. فاسد الاعتبار لم تقيس إيه إذا كان الحكم موجود؟ تقيس إيه؟ مفعش تقيس، خلاص ما تقيس. يعني ما تيجي تقول أنت أنا سأخذ الجزية من النصارى قياسا على اليهود، نقول لك قياس فاسد الاعتبار لأن النص وارد فيه اليهود وارد فين؟ في النصارى. طيب لو قلت هياخد جزية من المجوس قياسا على اليهود والنصارى، ها يصح ولا فاسد الاعتبار؟ فاسد الاعتبار لورود النص في المجوس في بكلام عبد الرحمن بن عوف وبكلام عمر رضي الله عنه وبكلام النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى خلاص ما تقيسش بقى المجوس على اليهود والنصارى وتقول اخد الجزية قياسا لان فيه نص بانك تاخد منهم الجزية، فاسمه قياس فاسد الاعتبار رغم نتيجة واحدة. النتيجة واحدة. قال فلا يصح عند الحنفية اشتراط صفة الإيمان في عتق الرقبة في كفارة اليمين قياسا على كفارة القتل. يعني الإنسان إذا حلف على يمين وعليه يكفر عن يمينه، التكفير عن اليمين بيكون يا عتق رقبة يا إطعام 10 مساكين أو كسوته، مظبوط؟ فمن لم يجد فصيامه ثلاثة أيام. طيب ربنا عز وجل قال عتق رقبة. يعني عتق رقبة؟ عبد أو أمة حدد إنها مؤمنة ولا كافرة؟ ما حددش. الشافعية قالوا في كفارة قتل الخطأ قال رقبة مؤمنة. قالوا خلاص طالما قال في كفارة القتل رقبة مؤمنة يبقى كل ما القرآن يقول رقبة لازم نخليها رقبة ايه؟ مؤمنة. والشافعية قالوا هذا القياس صحيح، خصوصا ان لما نعتق المؤمن احسن ما نعتق الايه؟ الكافر. نعتق المؤمن اعتقنا مسلم حولنا من عبد الحر، لكن احول العبد الكافر الى حر ليه؟ ولا فيخليه عبد احسن. فالشافعية ده القياس بتاعهم. الاحناف قالوا قياس فاسد، لا تقول مرضوش الحنفية بهذا الكلام. قالوا الأحناف قالوا لا يشترط صفة الإيمان، لأن ربنا ذكر الإيمان في آية العتق في الرقبة كفارة الخطأ القتل الخطأ ولم يذكرها في غيرهم فثبتوا هنا. قالوا لا يشترط فيها أن تكون مؤمنة بخلاف النص الوارد في كفارة القتل الخطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. قالوا هذا في القتل الخطأ بس ما تقيسوش عليه. الشافعية قالوا ايه؟ نقيس عليه. طيب انت مع مين؟ انت مع ماشي. طيب الاحناف هيقولوا لك الخلاف بتاعك ايه؟ هيقول لك يا قياسك فاسد الاعتبار. وانت تقول لا ليس فاسد الاعتبار، يبقى هنا احنا اعتبرنا العله موجوده، هم اعتبروا العله غير موجوده، فبالتالي قالوا قياسكم فاسد الاعتبار. شوف بقى الكلام ده في الصيام، الاحناف برضو قاسوا. الاحناف اللي عيبوا على الشافعيه هنا شوف هم عملوا ايه بقى. جم الاحناف قالوا اللي يفطر عمدا في نهار رمضان عليه قضاء وكفاره، اللي ياكل في نهار رمضان او يشرب عليه 61 يوم صيام، قضاء يوم وكفارة 60 يوم. الشافعية قالوا لهم لكن النص الوارد في القضاء والكفارة وارد فين؟ في من جامع امرأته في نهار رمضان، فانتوا ازاي تقيسوا اللي ياكل على اللي جامع؟ ده انتوا ما ردتوش لينا لما قلنا لكم رقبة مؤمنة، دلوقتي جايين تقولوا نقيس؟ هذا قياس ايه؟ فاسد لا تقبل. ماشي. الأحناف قال لهم لا ليس قياسا فاسد لا كبار أصلا، لأن الذي أفطر عمدا في نهار رمضان بالطعام انتهك حرمة اليوم، واللي جامع عمدا في نهار رمضان انتهك حرمة اليوم، يبقى دول عملوا علة غير اللي عملوها دول، ولذا دول قال لهم قياسكم فاسد لا كبار ودول انتوا غلطانين. مش فاهمة دي ابراهيم ولا عيدها؟ عيدها. في نهار رمضان لو واحد أكل، لو انت حنفي المذهب هتقول له عليك 61 يوم، يقول لك انا عم الشيخ كلت واتضايقت رحت مولع سيجاره كده، اتضايقت خالص رحت مولع سيجاره، فايه حكمي؟ هتقول له حكمك طبعا انت آثم بشرب الدخان وآثم بالافطار عمدا في نهار رمضان، عليك قضاء وكفاره. طيب انت كده بتفتي على انك انت حنفي. لو انا بقى شافعي اقول لك طب منين جبت حكايه القضاء والكفاره؟ هتقول لي هتقول لي عشان الراجل اللي جامع مراته في نهار رمضان محكوم عليه بقضاء وكفار. اقول لك بس ده في الجنة مش في الطعام. فتقول لي تقول لي طيب ما هو اللي بيجامع انتهك الشهر انتهك الحرمه، واللي اكل انتهك الحرمه. اقول لك لا النص وارد في الجماع، معلش قياسك فاسد الاعتبار. تقول لي انت اللي قياسك فاسد الاعتبار. ف اللي يروا انضباط العلة عمره ما يقول قياس فاسد ليه؟ لا ثبر. واللي يرى عدم انضباط العلة يقول هذا قياس فاسد لا ثبر. واضحة شوية؟ طيب. ولا يصح عند العلماء جواز ترك الصلاة في السفر على جواز ترك الصيام بجامع وجود السفر. شوف بقى دي، يعني انت لو مسافر تقول انا من حقي طالما مسافر اني افطر في نهار رمضان ولا لا؟ فمن كان منكم مريضا او على سفر فعد. فيجي واحد يقول طيب وانا كمان طالما مسافر ما اصليش. ليه يا عم؟ يقول ما هو ما بصومش، الصوم زي الصلاه مش الصوم اخو الصلاه القياس. فتقول له ايه ده؟ ليه؟ لانه في هذا له حكم وهذا له حكم، فالقياس بس اللي اعتبر. يبقى قياس الصلاه على الصوم يصح. طب قياس الصلاة على الصوم في أن كل منهما ركن صح؟ آه. وإن كان برضو لا يصح لوجود إيه نص في الحديث. فشوف بقى هنا اللي قاسوا بالجواز ترك الصلاة في السفر على جواز ترك الصيام بجامع وجود السفر، هذا قياس باطل، لأن العلماء أجمعوا على أن الصلاة لا تترك لا سفرا ولا حضرا، ولأن في نصوص تحدد ضرورة المحافظة على الصلاة في السفر مع قصر الصلاة وجمع وجواز الجمع. طيب هو هنا ذكر مثال بمثال ماشي كويس، لكن في حتة تانية خدوا بالكم، أن في السفر يستحب القصر ولا الإتمام؟ يعني صلي الظهر أربعة ولا اثنين؟ أحسن إيه؟ الأحسن إيه؟ اثنين. بل ابن حزم وابن عثيمين وغيره يرى أنه حرام تصلي أربعة، حرام حرام. الصلاة الاثنين واجبة، القصر واجب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسافر قط وأتم أبدا، عمره ما أتم السفر، يبقى صح عشان تتم فيه السفر. تمام. طيب بعض الناس يرى أن القصر سنة والبعض يرى أن القصر واجب، ما فيش إشكال، ما فيش مشكلة فيه دي خالص. المشكلة بقى فيه اللي مسافر معصية، يعني واحد مسافر من هنا لبورسعيد يشتري عدد ومكان حاجات قطع غيار سيارات وملابس وتم جاي العيال، بيقصر صلاة ما يقصرش؟ يقصر. واحد راح يشتري خمرة مية مية من بورسعيد، يقصر ما يقصرش؟ قولين هيجي يقول لك لا ما اقصرش ليه؟ مش انا مسافر، ربنا قال السفر. تقول له انت مسافر تقصر، ربنا يقول لك طب هو ربنا قال اللي يعصي واللي ما يعصاش؟ هو قال في السفر تقصر الصلاه، هو قال في السفر ليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه، خلاص. فربنا ما قالش لا سفر معصيه ولا سفر ايه طاعه، اللي مسافر يحج زي اللي مسافر يزني، صح؟ ده ثوابه على حجه وده ثوابه وده عقابه على زناه، لكن الاثنين كل واحد اسمه ايه؟ مسافر. هذا مسافر يقول هذا مسافر وهذا مسافر، والقران قال السفر ولا قال سفر طاعه. اما السفر ثلاث انواع، سفر طاعه زي عمره وحج جهاد في سبيل الله، وفي سفر مباح راح تجيب اكل تجيب شرب تجيب هدوم تجيب بضاعه، وسفر معصيه راح تزني راح تسرق راح تقتل. السفر ثلاث انواع. فعلماء قالوا القصر كسنة يعني كرخصة لا تباح إلا في سفر الطاعة والسفر المباح، أما سفر المعصية لا. ليه يا جماعة ما كل سفر؟ قال لك أنا أحاول أضعفه بأي شكل حتى لا أعينه على المعصية. فأنا لما أقول لازم تتم الصلاة أربعة وما ينفعش تفطر في السفر لو في رمضان عشان ينهك ويتعب في السفر، يو حيقدر يخف جهده على المعصية. ده توجيه. التاني رمى في الكلام ده ما عماش دعوة ده. بقياس ايه؟ فاسد لا اعتبار، فاسد لا. واحنا بناخد بانه ليس قياسا فاسد لاعتبار وانه قياس صحيح، ولكن هذا من باب الورع الحقيقة وليس عليه دليل لا من كتاب ولا من سنة. قالوا عندنا دليل من الكتاب قوله وتعاونه، قلنا لا هذا دليل عام، دليل خاص بالسفر فما فيش كده. وضحت مسألة الفاسد؟ نعم. لا، اللي هيقيس قياس قضاء الصلاة على قضاء الصيام ما يصحش، لأن الشرع قال في عدة من الأيام الأخرى في الصوم، وفي الصلاة الشرع ألزم الناس بالمواظبة عليها في السفر والحضر، فما ينفعش القياس. إيه ده؟ فاسد الاعتبار، قياس فاسد الاعتبار على طول، لأن بالنسبة للنص للصوم في إيه؟ في نص، وللصلاة في نص، فلما يوجد نصان لا تقيس، مفيش قياس. مش خير خلاص في مصر. نعم. طيب ما هو اصلا حمل المطلق على المقيد ده قياس، اصلا حمل المطلق على المقيد ده قياس اصلا، ولا كيف يحمل بدون قياس؟ هو اصلا ده قياس، فرفضوا له العمليه صح. هذا قال رقبة ولو أراد مؤمنة لا قيد، والقيد هذا مرفوض، والقيد يقبله البعض ويرفضه البعض من العلماء فرفضوا. احنا مع أنها مؤمنة عشان طبعا الشرع يتشوف لتحرير المؤمنين، وأما الكافر فهو عبد لهواه وشهوته، فلم يبقى عبد ليه مصلحة كمان، ماشي كده. فدي في قياسات تأثير الاعتبار وقياسات. لما قاسوا الخالة على الأخت يعني إن الإنسان ما يفرحش يتجوز البنت وخالتها ولا يتجوز البنت وعمتها، لأنه ما يصحش إن الإنسان يجوز البنت وأختها. قال وأن تجمعوا بين الأختين. قالوا ليه ربنا عز وجل حرم الجمع بين الأختين؟ عشان البغضاء اللي تكون في النفوس. طب ما قال لك ما هو برضو لو الواحد يتجوز واحدة وبنت عمها هيبقى فيه بغضاء في النفوس، صح؟ ولو جوز واحدة وواحدة تانية ما يعرفوش بعض في بغضاء في النفوس، لأن فيش امرأة تحب امرأة تانية أبدا، مفيش زوجة تحب الزوجة التانية أبدا، مظبوط؟ وإن قلت لا أصل الأختين يعني أشد شوية، نقول لك إذا كانت أم حبيبة أرادت من النبي صلى الله عليه وسلم يتجوز أختها. أيوة، وطلبت منه ذلك، أم حبيبة رضي الله عنها طلبت من الرسول صلى الله عليه وسلم يتزوج أختها. عيلة ده خير وأنا أحب أختي اللي شاركني في الخير. وأنت ممكن تلاقي في الحياة أخت ما عندهاش مانع ان اختها تكون كمان زوجة للتاني، تقول لك عشان اختي تبقى معايا واتمتع. فالعبرة مش بحكاية الشحناء والضغناء، مش انا اللي بقول، ده اللي ردوا عليه، اللي ردوا عليه. فهل تحرم يحرم زواج خالة المرأة وعمة المرأة جمعها مع بنت اختها او بنت اخوها، هل يحرم قياسا كما قال الأحناف ان طالما ربنا حرم الجمع بين الاختين فكذلك نحن نحرم الجمع بين الام بين البنت وعمتها والبنت وخالتها؟ هل هو الشافعيه قالوا احنا معاكم لكن قياسكم فاسد الاعتبار، لانه ثبت النص عن النبي صلى الله عليه وسلم انه منع الجمع بين البنت وعمتها والبنت وخالتها، يبقى مش عايزين قياس لانه لثبوت الايه النص. فلما ثبت النص مش محتاجين قياس، يبقى خلاص. اما لو قلت البغضاء هقول لك لا، ما البت وبنت عمها هيبقى بينهم بغضاء، وان يجوز الجواز بينهم، والبت وعمه ابوها ولا البت وواحده ثانيه اي واحده قريبتها هيحصل بينهم شحناء وبغضاء، مش كده؟ وجب ولا العله عله الحكم ولا عله القياس؟ ناس انما خلاص في نص، وطالما في نص خلاص. اصل لو العله هي الشحناء والبغضاء ما دي توجد بين اي واحده وواحده، اما لو واحده اتجوزت هي وبنت خالها مع بعض واحد اتجوزهم الاثنين، لو اثنين صاحبتين وواحد اتجوزهم هيكرهوا بعض. واحنا شفنا عائشه وحفصه وصفيه والعداوه اللي كانت بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فمش معقول ابدا ان الزوجات يكون بينهن محبة إلا من رحم الله، وجرت بينهم المحبة لا فيش كلام، لكن لا شك في النفوس شيء. وعائشة عاشت وهي صديقه من صفية. طب وبنت عمها؟ البنت وبنت عمها؟ ما يجوز يتجوز واحدة وبنت عمها؟ ما هي برضه الصلة موجودة وبنت خالتها. أنا أتجوز أتجوز اثنين ولاد خالة ينفع؟ ينفع. اللي اتجوز البنت وبنت خالها والبنت وبنت عمتها والبنت وبنت عمها والبنت وبنت خالها، ما كل ده برضه هيوجد العداوه والبغضاء. فالعبره مش بكده، لان العبره والبغضاء هي نتيجه هوى. فالمساله مساله نفوق، مساله شرع نصوص. شروط العله، يبقى خدنا دلوقتي شروط الحكم، شروط الاصل وشروط الفرع، ودلوقتي شروط العله. يقول قبل الكلام عن شروط العله نتكلم عن تعريف العله وتعلق طبعا العله في الحديث غير العلة في الايه؟ في الاصول، دي حاجة ودي حاجة. تعريف العلة والفرق بينها وبين الحكمة والسبب وبيان ما يصح التعليل به. ودي انا قلتلكوا كتير قبل كده، مثلا قلت لك ان ربنا عز وجل لماذا اباح للصائم الفطر في رمضان؟ الصائم المسافر. والعلة ايه؟ السفر. طب والحكمة ايه؟ المشقة، لان المسافر وصوم فيها مشقة، لكن الشرع ما علقش الحكم على المشقة وانما علق الحكم على علة، العلة السفر. يبقى لو مسافر بطيارة، مسافر مرتاح من حق ان انا ايه؟ افطر. مسافر في قطر مكيف والناس عمالة قاعدة توحوح هم يصوموا وانا افطر من حق. يبقى العلة اللي مبني عليه الحكم هي الايه؟ السفر. والحكمة المشقة حتى لو انتفت. الأحكام تعلق على العلة ولا على الحكمة؟ على العلة. على العلة. طيب المريض في رمضان من حقه انه يفطر؟ نعم. والتعليق على المرض لا على المشقة، لأن ممكن إنسان مريض ويصوم دون مشقة، وإنسان سليم ويصوم بمشقة. فالمريض إن أفطر معذور، أما الصحيح إن أفطر غير معذور. يبقى إذن الأحكام تعلق على علتها لا على حكمتها. والعلة مذكورة تذكر، العلة تذكر تبنى عليها الأحكام، وبعض الأحكام لا علة لها. العلة هي لها علة، ولكن يعلمها صاحب الكون كله سبحانه جل وعلا. يعني إيه العلة إن إحنا نركع مرة ونسجد مرتين؟ ما العلة؟ مفيش علة، هو كده، هذا أمر الله جل وعلا. طب إيه العلة نخلي المغرب ثلاث ركعات والظهر أربعة؟ واحد يقول لك أصل الوقت ضيق، طب ما خلوش اثنين ليه زي الصبح؟ ووقت الصبح ضيق؟ ده وقت الصبح قبليه مراحل وبعديه مراحل، مظبوط؟ قبليه ليل بحاله، العشاء دلوقتي الساعة 6 وشوية، 6 وشوية، والصبح هناك الساعة 5. يعني هناك 11 ساعة فرق، وبعديه كمان لغاية الظهر الساعة 12، فده أطول وقت، ومع ذلك قد إيه؟ ركعتين، والمغرب 3. فلماذا 3؟ هو كده أمر الله، ما عرفش العلة. ليه الصبح 2؟ ما عرفش العلة، مفيش علة، العلة أمر الله. ففي أحيانا العلة تظهر وأحيانا العلة لا. يبقى القياس يكون على ما له علة ظاهرة، القياس يكون على له علة. اللي مالوش علة ما قصة عليه خالص، يبقى إلغي حكاية القياس عليه خالص. ماشي. قال العلة ما شرع الحكم عنده تحقيقا للمصلحة. طيب ما في حالة ما تبانش مصلحة، ولكن لعل ما يقصد كلمة مصلحة هنا طاعة الله وطاعة رسوله. ما شرع الحكم عنده تحقيقا لمصلحة، أو هي الوصف المعرف للحكم. وتسمى العلة مناط الحكم وسببه وأمارته. يعني مناط حكم الإفطار في رمضان السفر، علة الفطر في رمضان السفر، سبب الفطر في رمضان السفر. تسميه مناط، تسميه علة، تسميه سبب، مفيش إشكال. ده الوصف اللي الحكم نزل عليه. خلاص مش أرجو. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فالعلة ممكن الشارع يبينها وممكن ألا يبينها، فإن ظهرت وتحققت هي دي اللي ممكن نقيس عليها. والأحكام تعلق على العلل لا على الحكم، ليس على الحكمة وإنما على العلة. لأن لو جينا في مثلا قلنا صيام إفطار رمضان للمسافر، العلة السفر، لو قلنا الحكمة المشقة، هيبقى كل الناس هتفطر، تقول لك اصل في مشقة. الفلاح في الغيط هيقول لك لا ما انا عندي مشقة. التاجر يقول لك ما انا اصل بتعب. لعيب الكورة بتعب، الفران بتعب، كل طالب اللي بيذاكر لك بتعب. فإذا علقنا الإفطار على التعب اللي هي المشقة، أفطر الناس كلهم وتركوا صيام رمضان. لكن احنا لازم نعلقه على علة واضحة، هي إما السفر وإما المرض، لأن الله عز وجل هو الذي قال ذلك سبحانه، ولا نعلقه على المشقة أبدا. لكن إن جيت أنت واحد مثلا فران وبيقف قدام النار وما يقدرش يستغنى عن هذا العمل، وأولاده محتاجون، ما يقدرش يستغنى في رمضان عن هذا العمل، ولو صام هيقع من طوله. فدي ما نقولش بقى يباح له الفطر لعلة، ده له رخصة، هذا له رخصة، هذا مضطر بسبب التعب. لكن ما لا نقول ان التعب يبيح الفطر، ولكن نقول ان هو يفطر نتيجة انه لا يستطيع تحمل هذا. اما لو استطاع التحمل هيصوم وجوبا، بينما الشخص اللي يتحمل السفر هيفطر بمزاجه ويصوم بمزاجه. مش كده؟ يعني الفران اللي يقدر يستحمل له يصوم له يفطر؟ لا، ولو فطر يبقى آسف. لكن الشخص اللي يقدر يصوم في السفر له يفطر؟ حق. فإذا الحكم يكون على العلة لا على الحكمة. قال وقد تطلق العلة على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم من تحصيل مصلحة يراد تحقيقها أو دفع مصدرة ينبغي تجنبها. يعني حين يقول لك العلة تكون هي الحكمة. قال: كمنفعة المتعاقدين المترتبة على إباحة البيع. إن العقد بين البيع والمشتري يبيح البيع، يبيح البيع ويبيح الانتفاع، كل واحد ينتفع بالشيء. أنا عندي بيت وأنت عندك فلوس، خدت فلوسك وديتك بيتي، خلاص أنا أتمتع بفلوسك وأنت تتمتع ببيتي، رغم أن أنت ما كانش عندك بيت، أنت كان عندك ورق اسمه فلوس، وأنا ما كانش عندي فلوس، أنا كان عندي حجارة اسمها بيت، فالآن أصبح من حق أتمتع بفلوسك وأنت تتمتع ببيتي. إيه اللي أباح ده؟ البيع، الأبيع، العقد هو الذي أباح ذلك. قال: وحفظ الأرواح والعقول والأنساب والأموال المترتب على تحريم القتل العمد. لماذا حرم الله القتل العمد؟ حفظا للأنفس، حفظا للأرواح. طيب العلة حفظ الأرواح، والحكمة حفظ الأرواح، ماشي كده؟ يبقى تلاقت هنا إيه؟ العلة والحكمة. طيب تحريم السرقة، العلة حفظ الأموال والحكمة حفظ الأموال، يبقى تلاقت العلة والإيه؟ والحكمة، مش كده؟ يبقى أحيانا تكون العلة غير الحكمة، وأحيانا تكون العلة هي الحكمة، هي نفسها الحكمة. طيب تحريم الزنا ليه؟ ما الزنا ده شيء جميل أوي، الإنسان ياخد واحدة ويتمتع بيها وهي تنبسط وهي ينبسط. لماذا حرم الله الزنا؟ حتى لا تختلط الأنساب. طيب ايه العلة؟ عدم اختلاط الانساب. طب ايه الحكمة؟ عدم اختلاط الانساب. كذلك لو حتى امن هذا الامر ايضا الزنا اصله محرم فيظل محرما، حتى على عقيم التي لا تلد، وحتى على اللي واخد احتياطاته وبياخد موانع واسباب تخليه ما يحصلش حمل، لكن العبرة مش بكده، العبرة بان الاصل في الزنا انه يعمل ايه؟ اختلاط انساب، فحرم من اجل ذلك. قال: فلذا حرم له القتل العمد، وحرم الخمر. حرم الخمر العلة الإسكار، مش كده؟ الحكمة في شرب، في تحريم الخمر مش الإسكار، لا، الحكمة الإفساد في الأرض، إن الإنسان السكران ممكن يضيع ماله، ممكن يطلق امراته، ممكن يضرب غيره، ممكن يولع في البيت، فهنا بيحصل إفساد. لكن الحكم مبني على هذا الإفساد، بس ممكن أقول لك لا، إذا أنتوا خايفين من حرق البيت ولا ضرب الناس، أنا بقى لو شربت برميل ولا بعمل حاجة. لكن لما نقول العلة الإسكار، أن دي ممكن تسكر غيرك، يبقى العلة منضبطة، لكن الحكمة، الحكم كثير جدا. قال: ودفع المشقة المترتبة على السفر عادة في الصيام. دفع المشقة حكمة ولا علة؟ حكمة، إنما العلة إيه؟ السفر نفسه، السفر نفسه وقصر الصلاة كذلك. والثابت من تتبع الأحكام الشرعية أن الله سبحانه ما شرع حكما لعباده إلا لتحقيق المصلحة والمنفعة. كل شرع ربنا مصلحة، عمرك ما تقول الشرع يضرني، الشرع ما يضرش أبدا أبدا، كل الشرع مصلحة وخير. ولذا قال الشيخ الإسلام رحمة الله عليه: وشرع الله مصلحة كله. قال ذلك في السيرة الشرعية، قال: وشرع الله مصلحة كله. بعض الناس ممكن يدعي من الشرع، فكر اللي بيخيف حلو، بالعكس الشرع مصلحة كله. أو دفع مفسدة، ما يحرم عليك الخنزير يدفع لك مفسدة، ودفع ضرر. قال الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالم. فلو جاء أي واحد وقال الحكم ده، يعني هو أدي الله بقى ودي حكمته، هو ربنا اللي عاوز كده وخلاص، ده معناه قوله، هذا معناه أنه بيرد على الله قوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالم. هو اللي مش فاهم. وكان من المتبادر إلى الذهن أن الحكم الشرعي يرتبط بالحكمة، لا، الحكم الشرعي يرتبط بإيه؟ بالعلة كما ذكرنا، لأن العلة أمر واضح وليس كالحكمة التي تكون شيئا خفيا. قال: ونظرا لخفاء حكمة التشريع أحيانا وعدم انضباطها أحيانا أخرى، قرر جمهور الأصوليون منع التعليل بالحكمة. مثال على برضو المسألة دي، لماذا حرم الله أن يخلو رجل بامرأة؟ ما فيش راجل يخلو بامرأة، ليس ذات محرم يعني، حتى لو كان بيعلمها القرآن ما ينفعش خلوة بين رجل وامرأة. ليه؟ إيه العلة وإيه الحكمة؟ العلة الزنا ماشي، والحكمة لو العلة الزنا طيب يقعد معاهم يزنيش، العلة مش الزنا، العلة ولا إشاعة الفاحشة، ده ممكن أوي يقعدوا الاثنين وهي تبقى في منتهى الوقار وفي منتهى الوقار ويسمعوا قرآن وكل حاجة. العلة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما اجتمع رجل امرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، يبقى العلة وجود الايه؟ الشيطان. لكن الحكم كثيرة ما تنضبطش على الحكمة. يجي واحد يقول طيب أنا بقعد مع فلانة الفلانية والوحدينا وما بيحصلش أي حاجة ولا حتى ببص لها ولا ببص لها، نقول له طيب ما هو الشيطان موجود بينكم والشيطان يخليك ما تبصلهاش، يقول لك ما تبصلهاش خليك محترم، ويقول لها ما تبصلوش خليكي محترمة، وبعد ما أنت خلاص قعدت معانا ساعتين لوحديك والباب مقفول، لا بصيت لها ولا بصيت لها، لا لمستها ولا لمستها، لا اشتهيتها ولا اشتهتك، لا فكرت في أي حاجة ولا فكرت في أي حاجة، والشيطان عمل كده. وبعدين يقول لك شفت بقى كلام الرسول بتاعك أي كلام إزاي؟ مش بيقول ما اجتمع رجل امرأة لو كان الشيطان ثالثهما، طب احنا اجتمعنا ما حصلش حاجة، يبقى رسولك صادق ولا مش صادق؟ شفت الفتنة دي بقى؟ شفت الفتنة اللي بيشككك في الدين ده؟ الزنا أرحم، الزنا أرحم، فانتبه. يبقى إذا الحكم مبني على الإيه؟ على العلة ووجود الشيطان، تطيعه بقى ما تطيعهوش، العلة الحكم مبني على الإيه؟ على العلة. مش كتير قوي ممكن واحد يقعد مع واحدة ما يحصلش حاجة؟ ممكن. لكن إذا قعدت معاها وما حصلش حاجة الشيطان برضو كان ايه موجود، ولذا حرم هذا بسبب وجوده، حرم هذا بسبب وجوده ان دي فرصة لوجوده، ولم يحرم هذا لانه يؤدي، قد يؤدي هذه حكمة، قد يؤدي الى الزنا، قد يؤدي الى بلاش زنا. لو انت قاعد مال وحدك وما حصلش اي حاجة خالص ولا فكرتم في حاجة، وبعدين جه اخوها دخل فجأة، الشيطان ممكن يلعب في زنا؟ طب جوزها دخل فجأة، يعني انت قعدت مع مرات اخوك مثلا، رحت البيت ما لقيتوش وقعدت معاه، قاعدين محترمين وكل حاجه وكويسين، قعدت تكلمه تقول له يا العيال واخوك بيعمل، واتكلمتوا كلام محترم وقريته ايتين، واخوك دخل، تضمن الشيطان ما يدخلوش في نفسه؟ يبقى اذا الحكم مبني على ايه؟ على عله، وهي وجود الشيطان، ليس على الحكمه، وهي ربما كان الزنا، ربما كان النظر المحرم، ربما كان اللمس المحرم، ربما كل ده مش هو ده، دي حكم، انما لان الحكم تبنى على العلة. خلاص يبقى العلة وصف منضبط ظاهر تبنى عليه الاحكام الشرعيه لا الحكم. ولذا قالوا الحكم يدور مع علته لا مع حكمته وجودا وعدما، كل ما يجتمع رجل وامراه يبقى الحكم حرام. يعني لو جمعت ازهد اثنين في العالم برضه حرام، لان الوجود لوجود العله وهي وجود الشيطان. ماشيه كده؟ يبقى الانضباط منضبط تماما. السفر في رمضان بيحرم بعلة، بيباح الطعام في السفر في الصيام في رمضان يباح بعلة السفر ولا بحكمة المشقة؟ بعلة السفر. طب ما حكمة المشقة موجودة، نقول لها موجودة بس الحكم مش عليها، الحكم مش ملوش دعوة بيها، الحكم معلق على العلة لا على الحكمة. واضح كده يا اخوانا؟ فيكفي في الاجتماع الرجل امرأة، بقول لك انك قست انك وبعدين اذا انت قلت والله ما حصل حاجة، طب ايش اضمنك ان حصل لهاش هي حاجة؟ انت شايف نفسك انت فكرت، طب مش عارفك انك ما فكرتش، طب مش عارفك ان غيركم ما فكرش، طب مش عارفك ان جيرانكم لما بصوا كده من البلكونه لقوا مرات فلان قاعده مع واحد ما اتكلموش ولا سنوا، يبقى خليتهم يغتابوا، خليتهم يظنوا ظن السوء، مش كده ولا لا؟ يبقى ممكن قوي، يبقى الاحكام تبنى على العله لا على الحكم. نجاوب السؤال.